انت تناسب ولا ما تناسب، لان الاصل في السيره الذاتيه ومراجعتها الاستبعاد. الاحترافيه في المهن في المهنيه دائما تلقى السيدات بدون مكياج او الحد الادنى. في كثير من الناس ترى يقدمون سيره ذاتيه، تسال عن شيء في السيره يقول لك بالله خلينا نشوفها. الانطباع ابو سعود الاولي تبنيه انت في خلال اول 17 ثواني. هنا انت بديت صح، مشت المقابله صح، يعني ما تذكر لي عيب وتسكت، لازم تسال سؤال في نهايه المقابله،
لازم
لازم، ولما تلمس احتياجاتهم هذه صدقني بتكون انت اول الناس اللي عندوك المقابله.
حيا الله ابو طلال.
الله يحييك.
شلونك؟ مشتي
مشتي
والله. ما جانا الشتاء هالسنه
والله. انا علاقتي شوي ما هي على وفاق مع البرد.
بالله
البراد انا ما احب ما احب الشتاء،
عشان كذا تشتي.
اي والله.
الله يعطيك العافيه. كيف حالك طال عمرك؟ شلون ابو طلال؟
والله بخير.
الله يحييك المهندس سعود الحمدان. شكرا انك جيتنا اليوم في الغبوق.
العفو، شكرا على الثقه وعلى الاستضافه.
الله يسلمك. نبي نتكلم اليوم عن شلون تحصل وظيفه، شلون تطور من ادائك، شلون تبني سيرتك الذاتيه قبل هذا وذاك. فخلينا نبدا بالبدايه بالسيره الذاتيه. وش افضل تكنيك وطريقه انك تبني سيره ذاتيه تلفت النظر وتجذب؟
السيره الذاتيه يمكن اول شيء يشوفها عنك اللي بوظفك.
أيه.
يعني هي مندوبك.
صحيح.
الممثل الشخصي لك. فإذا الشخص أو المرشح إذا ما حرص أنه يكتبها بطريقة تبين وتبرز المهارات والمؤهلات والخبرات اللي عنده اللي تتناسب مع الوظيفة اللي هم قدم عليها، يعني ما راح يستفيد منه السيرة الذاتية. فدائما نحرص في السيرة الذاتية نكتب أربع عناصر مكونات رئيسية. دائما تكتب نبذة عنك، ملخص. إذا فتحت أي كتاب الحين أبو سعود تلقى فيه مقدمة.
صحيح.
مقدمة تلخص لك هالكتاب، محتوياته.
صحيح.
وش فيه؟ هل يصلح لك الكتاب هذا ولا ما يصلح لك؟
من البداية.
من البداية. من البداية. فبالسيرة الذاتية بالعادة حنا نكتب مقدمة سطرين إلى أربع سطور بالكثير.
تلخص كل السيرة.
نعم. وأنت لما تكتب هالملخص هذه أو النبذة أو المقدمة هذه تكتبها بما يتوافق مع الوظيفة اللي أنت مقدم عليها.
إيه.
لأن السيرة الذاتية كثير من الناس يسويها مرة. وياخذها ويقدم على 100 وظيفه، يقول لي واحد انا خلال السنه هذه قدمت على 750 وظيفه.
يا ساتر.
قلت كم سيره ذاتيه كتبت؟ قال
واحدة.
سيره واحده. قلت ما هي معقوله كلها 750 منصب اللي تقدمت
عليها. هذا دخل موسوعه
جينيس. فكثير وكثير من الناس يمرون بهالجانب، يعني قليل مننا اللي يفكر انه يفصل السيره الذاتيه للوظيفه المقدمه،
يكيفها على الوظيفه ومهام الوظيفه الجديده.
نعم. فتكتب انت هالنبذه هذه وهالمقدمه هذه بحيث انها تكون ملخص للمحتويات السيره الذاتيه.
جميل. هذا اللي هي النبذه.
النبذه.
باقي ثلاث عناصر.
العناصر الثانيه عندك الخبرات. الخبرات المهنيه
هي اللي بعد النبذة على طول.
على طول تبدأ. في ناس ممكن تبدأ بالمؤهلات التعليمية. إيه. خلنا نبدأ مثلاً بالشهادة سواء كانت. والمؤهلات تنقسم لاثنين، في عندنا التعليم الأساسي الأكاديمي.
إيه.
بكالوريوس ماجستير دكتوراه ودبلوم، وعندنا التعليم المهني، الشهادات الاحترافية اللي الشخص ماخذها،
دورات تدريبية،
دورات تدريبية وغيرها من الأشياء اللي تنسجم مع هذا.
هذه تدمج كلها تحت المؤهلات.
تحت المؤهلات. في ناس تفصلها، ولكن ما أشوف أنا في داعي أبداً فصلها، كلها هي مؤهلات لك. سواء الناس مثلا في قطاع المشاريع، إدارة المشاريع والبي ام بي هذه تعتبر من الشهادات المهمة. الناس اللي في قطاع الموارد البشرية سي اي بي دي من الشهادات المهمة والاحترافية. المحاسبين عندهم السكبة. فكل تقريبا مجال تلقى فيه شهادات احترافية مهنية مهمة في مزاولة المهنة هذه.
جميل.
فمهم الواحد انه يركز ويذكرها مع المؤهلات حقته. بالإضافة للخبرات ندخل فيها. طبعا بدايتك في المؤهلات تبدا من الأحدث وانت نازل. فأنا معي دكتوراه، فأبدأ بالدكتوراه، بعدين الماجستير، بعدين البكالوريوس. فأبدأ دائما بأحدث شهادة. كذلك في الشهادات الاحترافية أبدأ بأحدث شهادة وأنا نازل. وفي ناس ما شاء الله عندهم يعني حب استطلاع، عندهم فضول، يحبون يدخلون دورات كثير.
أيه.
مجالات كثير.
هذا المفروض يذكرها كلها؟
لا، نرجع نفس الفكرة أن أنا مقدم على أي وظيفة.
أيه.
وش من هالتدريبات اللي أنا خذيت تحتاجها هالوظيفة هذه وأذكرها. فهذا تركيزك دائما يكون في المؤهلات. الخبرات المهنية، والناس كثير في الخبرات المهنية تغلط غلطة يعني تأثر بشكل كبير عليهم.
اللي هي؟
اللي هي يكتب السيرة الذاتية أو يكتب المؤهل الخبرات بصيغة المسؤوليات. والله أنا كنت مدير المحاسبة في الشركة، كنت مسؤول عن القوائم المالية، وكنت مسؤول عن مثلا المحاسبات الصادر أو الأوامر الشراء وما أدري. مسؤولياتك ما تنم عن وش أنجزته أنت خلال المسيرة المهنية. فمن المهم جدا أن الواحد لما يكتب الخبرات يركز على الإنجازات، كأنك تقرأ الشخصية التاريخية. دائما إذا قرأت الشخصية التاريخية تقرأ وش كان وش سوى وش أنجز، وش كان منصبه وش أنجز فيه.
يعني الآن خلينا نعطي مثل، أنه أنا ما أكتب مثلا كنت مدير إدارة المشاريع مثلا،
أكتب
الخبرات
أكتبها، أكتب مسمى الوظيفة اللي كنت عليها.
جميل.
الشركة اللي اشتغلت فيها،
التواريخ،
التواريخ من إلى، حتى ممكن بعد تشير الموقع الشركة مثلا إذا تبغى الناس يوصلون لها الشركة.
نعم. هذه
بعدين تكتب الإنجازات اللي أنت حققتها خلال عملك في الفترة هذه في المنصب هذا. ما جميل. تذكر مسؤولياتك في الفترة هذه.
نعم. الإنجازات،
إنجازات، ركز على الإنجازات. هم يبغون يعرفون وش سويت أنت من إنجازات اللي ممكن أنت تفيدهم فيها.
بس قد يكون الإنجاز هنا إنجاز منظومة، فأنا يا هذا المتقدم جزء من هذا المنظومة الكبيرة.
ما يضر، ما يضر. عنا الإنجازات اللي تذكرها مو معناته أني أنا لحالي سويتها. ما في أحد
تضمن فريق عمل.
بالضبط، تضمن فريق عمل. نعم، أنت في هالإنجاز هذا إما كنت قائد لفريق معين أو كنت جزء من فريق معين أو ساهمت بطريقة أو بأخرى، بس دائما أنت تركز على الإنجازات اللي تمس مهنتك أنت بالذات. يعني على الغالب إذا في إنجاز كبير يعني له علاقة قوده مثلا إدارة ثانية وانت ساهمت فيه، يمكن هذا ما يمس أو ما يلمس كثير تخصصك ومهنتك، فتركز دائما على إنجازاتك أنت شخصية وفريقك.
كم العدد المفروض تذكر من الإنجازات؟ تبالغ 10، نقول 5، الحد المناسب.
ما في قاعدة أبو سعود.
ما في.
ما في قاعدة، لكن أنا بالنسبة لي السيرة الذاتية إذا تعدت صفحة واحدة أعتبرها ما فيها فائدة.
عجيب.
نعم.
بس إذا تبي تذكر المنصب وثم تذكر الإنجازات وأنت مر على 4 مناصب في 4 شركات أو هيئات، هني تبي تطلع صفحتين.
ما هو لازم تذكر كل المناصب وتفصل فيها.
ما هو لازم،
ما هو لازم. أنا ممكن أركز على آخر منصب وأسرد إنجازاته، أو ممكن أركز على آخر منصبين وأسرد إنجازاتها، باقي المناصب أذكرها بس عشان ما يكون في فراغ بمسيرتي المهنية. أقول والله اشتغلت بالفترة الفلانية، اشتغلت بهالمنصب من كذا إلى كذا، بس سطر واحد.
جميل.
وتركز على المهن الثانية، وحتى أنت ممكن مو آخر منصب تركز عليه، ممكن المنصب اللي قبله يكون أقرب للوظيفة اللي أنت مقدم عليها. لأن الإنسان بعد 5 يوصل 10 سنوات ويتعدى 10 سنوات خلاص.
أيوة.
ما عاد يعني يكون هو عبارة عن، ممكن يكون عنده عدة مجالات يقدر يشتغل فيها. على سبيل المثال يعني ممكن شخص يكون يدخل في التميز الاحترافي.
جميل.
التميز الاحترافي لما توصل المرحلة هذه ممكن أنت تدخل في مجال الجودة، ممكن تعمل في مجال إدارة المعرفة، ممكن تعمل في مجال التحسين المستمر، ممكن. ففي عدة مجالات أنت ممكن تتفرع فيها. الموارد البشرية، شخص مثلا قضى فوق 15 سنة في الموارد البشرية، ممكن يكون مدير استقطاب، ممكن يكون مدير تدريب، ممكن يكون مدير شؤون الموظفين وهكذا، أو ممكن يكون مدير إدارة الموارد البشرية. ففي عدة مجالات ممكن تشتغلها. فممكن أنت سيرتك أو مجموعة المناصب اللي خذيتها خلال المسيرة تكون منوعة فيها. أنا هنا ركزت على شيء، هنا ركزت على شيء، والوظيفة اللي مقدم عليها لها علاقة في المنصب الثالث اللي بعدها.
فتبرزه يكون هو الأول.
بالضبط، أبرزه، ما أخليه هو الأول، أذكر هذيك بس بدون ما أذكر إنجازات.
إيه.
وركز على إنجازات في هذاك المكان.
كيف على على الوظيفة اللي أنا راح لها.
نعم.
طيب الآن عندنا النبذة وعندنا المؤهلات وعندنا الخبرات. في عنصر رابع،
المعلومات العامة.
مثل
أولا شو أنا أوصل لك، رقم التليفون.
إيه.
والإيميل. كثير من السيرة الذاتية تصدق ما فيها رقم تليفون، أو فيها رقم تليفون خطأ، أو فيها إيميل خطأ. فالإيميل ورقم التليفون مهم في الجانب. الإيميل، في حاجة مهمة بالإيميل.
أيه.
لازم يكون الإيميل شخصي رسمي. في كثير من الناس يكون عندهم إيميلات يسوونها في مراهقتهم، يكون لها كنة وألقاب. أيه. ما تكون مناسبة،
وأرقام
ما تكون مناسبة أنك أنت تقدمها في سيرتك الذاتية. دائما احرص أن يكون عندك إيميل فيه اسمك أنت الشخصي.
في واحد حاط هانسمان،
هانسمان ماذا، ممكن تجي بها قبيل. إيه. هذا، فأنت دائما تجنب مثل هالأمور.
لا بد تكون رسمية، حتى رسمي. لو أنها بالجيميل ولا.
بالضبط، طيب جيميل، ولكن جيميل رسمي. هو
رسمي.
سعود الحمدان مثلا، أس الحمدان. إيه. أو مثلا مسلم الرمالي. إيه. أم رمالي. إيه. وهكذا يعني، فأنت. إيه. تختار إنك نيمز لما تطلع بالاسم.
نعم. إيه. طيب هذه الأربع الأشياء يفترض الاسم والمعلومات العامة تكون فوق بالسيرة، صح ولا؟
ممكن تحطها على جنب، ممكن تحطها فوق، بس بالعادة أنت تبدأ دائما النبذة المؤهلات الخبرات.
إيه والاسم؟
والاسم يكون بالعادة على جنب.
مع المعلومات.
مع المعلومات.
بعضهم يكتب مثلاً الحالة الاجتماعية، متزوج ولا أعزب.
مطلوبة.
تاريخ الميلاد.
ما يضر.
ما يضر.
ما يضر. ما يضر. بالعكس من المعلومات الشخصية اللي تحتاجها. بغيت تكتبها.
الجنسية.
الجنسية بالضبط.
كل هذه المعلومات المفروض.
خاصة إذا ما كان واضح. يعني أنا جالس أقدم مثلاً على دولة برا، الدولة اللي أنا فيها.
إيه.
يعني صرت داخل بلدك يعني على الغالب يمكن ما تحتاج، ولكن المعلومات الشخصية طالما أنت ما تعديت الصفحة. السيرة الذاتية ما هي مشكلة، حط المعلومات هذه.
طيب اللغة الإنجليزية
كمهارة؟
لا أنا أقصد أنه أيضا تضمنها اللغات اللي تتحدث فيها،
جزء من المهارات. هذه المهارات حنا يمكن ما تطرقنا لها، هذه الأربع عناصر اللي تكلمنا عليها هي العناصر الرئيسية.
أي نعم.
الأساسية.
جميل.
الآن في أشياء ممكن تضيفها تساعد. صورة شخصية. صورة شخصية ممكن تضاف إذا تصميم السيرة الذاتية تحمل أنه وجود صورة شخصية للشخص. ونحرص هنا دائما تكون صورة احترافية، كثير من الناس يأخذ لها سيلفي.
ما ينفع
سيلفي. ما ينفع سيلفي بأي مكان، صور من جوال صورة دقتها ما هي واضحة. لابد أنك تركز بحيث أنه يكون الصورة واضحة احترافية
بدون فوتوشوب.
وبدون فوتوشوب وفلاتر. تكون شيء مرتب. المهارات شيء ثاني بعد مهم. المهارات أنت يعني لما تتكلم عن خبراتك تتكلم عن مؤهلاتك، هي كثير منها تحاكي مهاراتك اكيد اكتسبتها، لكن ممكن واحد يلخصها ينجزها، وممكن في مهارات ما هي مذكوره او ما هي مرتبطه بالخبرات، ما هي مرتبطه بالمؤهلات اللي انا ذكرتها. فممكن الشخص يذكرها وكذلك يركز على المهارات اللي تمس الوظيفه. يعني خلنا نقول والله عندك مهاره اجاده برمجه اللغه سي بلس وانت مقدم على وظيفه علاقات عامه او مدير موارد بشريه، ما لها علاقه في الموضوع. فركز على المهارات اللي لها علاقه في الموضوع. ممكن في الهوايات، والهوايات بعد جانب اختياري ممكن الشخص يحطه لانها بتعكس شوي عن شخصيتك. وممكن احط انا احب مثلا البرمجه لو ما لها علاقه بوظيفتي، احب التصوير، احب يعني مثلا الشخص اللي اشوف انا عنده هوايات في جانب ابداعي مثل التصوير، الفن، الموسيقى وغيره، ممكن هذا الشخص انا اعرف انه ممكن يجيب لي افكار ابداعيه في المنظمه اللي عندي، فتعطي انطباع شوي الهوايات كيف هالشخص ممكن عنده قيمه مضافه ما هي موجوده فيه.
لكن اذا الهوايات تسلق الجبال المفروض ما يذكرها،
ممكن على الاقل اقول ان هذا والله شخص صحي.
يعني بمعنى انه الأفضل أنه تكتب الهوايات.
بالضبط. إحنا دائما نتكلم على الأساسي هو الحد الأدنى المطلوب.
جميل.
هي الأربع العناصر الرئيسية. الإضافات حلو أنها تكون موجودة، ضيف قيمة
إذا تتسع الصفحة.
يا سلام. إذا تتسع الصفحة، إذا والله أنت حسيت الصفحة مليانة والسي في مليان ما تقدر، فما ما تحتاجها.
والترجمة الآن معظم القطاعات تطلب أنها تكون باللغة الإنجليزية. صحيح. هل الأفضل أنها تكون بالعربي والإنجليزي صفحتين ولا انها فقط بالانجليزي؟
السيره الذاتيه بكتبها وبخصصها وبفصلها للجهه اللي مقدم عليها، كذلك لغه السيره الذاتيه على حسب الجهه اللي مقدم عليها. مقدم انا على جهه خاصه، شركه خاصه، شركه عالميه، احطها بالانجليزي بشكل بديهي. انا مقدم على جهه حكوميه، هيئه، وزاره، لا والله احطها باللغه العربيه. فانت تشوف وش وين انت مقدم وش المناسب. بالعموم اذا بحطها بالاطلاق انا اقول اللغه الانجليزيه انسى.
طيب وإذا حطيت صفحتين، الصفحة الأولى عربي والصفحة الثانية إنجليزي،
معناته صار عندك سيرتين ذاتية.
أي لكنها صفحتين هي بنفس الملف.
ممكن تقدمها، بس أنا أشوف كل ما كنت أنت مسوي شيء خاص للمنظومة، كل ما كان أبديت يعني كأنك تقول أنا فاهمكم وفاهم وش تبون. أنا مقدم على شركة أجنبية، ليش أعطيها سيرة ذاتية باللغة العربية؟ كأنك تقول أنا ماني فاهم أنتم وش تتكلمون اللغة، لكن لما أجي أحاكيهم باللغة اللي هم يفهمونها، أنت هنا تقول أنا فاهمكم زين وفاهم وش تفضلون وفاهم وش ترتاحون له. هذه تعطي انطباع جيد عن الشخص.
الآن السيرة الذاتية بعد ما أضيف كل هذا المحتوى، وش الأجمل من ناحية التصميم؟
التصميم لازم تنتبه، دائما احنا نحاول أن السيرة الذاتية تكون واضحة مركزة. ترى الناس على الغالب بيكونون شايفين عندهم مرشحين كثير.
أيه.
وما هم يعني فاضين يحاولون لمسات ممكن تشتتهم، يبون بسرعة يوصلون للمعلومة أنت تناسب ولا ما تناسب، لأن الأصل في السيرة الذاتية ومراجعتها الاستبعاد، هذا يناسب ولا لا، ما يناسب خاص أبعد
فرز
أبا أفرز أنا هالمرشحين جاييني. فركز دائما، ممكن أصمم هنا وممكن يكون تصميم مهم إذا أنا والله مسيرتي أو شغلي له علاقة في التصميم. إذا أنا مثلا مصمم جرافيكس وسيرتي الذاتية أسود وأبيض، تعطي انطباع تعطي تقول والله الشخص هذا وين الجرافيكس عندك، وين لمستك الإبداعية، وين. فهنا مهم إذا والله المقدم على وظيفة رسمية أنت مثلا يعني واصل منصب إداري كبير أو تنفيذي كبير وحاط ألوان يعني ما تعكس هالمنصب العالي أو هالمستوى العالي اللي أنت وصلته، فدائما حاول أن السيرة الذاتية هي زي ما قلنا بالبداية هو مرسولك هذا.
صحيح،
هو مندوبه.
الألوان كم المفروض أنها ما تتجاوز؟ لون واحد، لونين، ثلاث؟
ما في، والله ما أقدر أقول لك أبو،
ما في قاعدة،
ما في قاعدة عامة، بس هي تبقى للشخص، تبقى للمهنة. زي ما قلت إذا أنت والله مصمم جرافيكس أبدع، ورنا إبداعاتك، معماري، مصمم ملابس، داخل في مجال الإبداع أبدع.
أنت يعني ما لك علاقة أنت بالمشاريع مثلا،
ما لك علاقة، خلها رسمية،
خلها رسمية،
رسمية ممكن لونين
كافة. ما تمررها على مصمم ويضبطها وتقول.
ممكن، ممكن جدا، بس حاول أحرص أنها ما تكون ألوان كثيرة،
لونين الحد الأعلى،
لونين ثلاثة ما أقدر أقول حد أعلى، لكن ما أبغى بعد أنا أكثر الألوان، ما أبغى يعني أخليها كثيرة،
عشان إذا كثرت الألوان صارت
يعني هذا هو. أنت بالأخير وش الانطباع السيرة الذاتية اللي تعطيها عنك؟ أنت تخيل الناس يقرونها والله بيقولون هذا وش السالفة، مبهرجة
مرة،
مبهرجة، وهذا مدير مشاريع ما له علاقة بهالأمور. ليش؟ ممكن يجيهم انطباع ترى يقولون آه هذا شكله معطيها أحد سواها له، فمعناته ما تنم عن شخصيته. فأنت تحرص أن هالسيرة تكون تعطي انطباع عنك جيد.
لا بس ترى واحد بالمشاريع ولا بالبي آر علاقات عامة أكيد أنه بيمررها على مصمم يصمم أهله.
أنا أقول ضروري، ضروري مصمم. أنت ما تبغى بعد تجيك مرات سيرة ذاتية كأنها ملف عادي، كأنك دفتر كاتب على دفتر.
أيه.
ما تبغى زي كذا.
صحيح.
تبي تصميم مرتب، تبي شغل زين، بس بالأخير التصميم له هوية، له يعني يعطي انطباع. في تصميم فرايحي يصرح مثلا إذا أنا مقدم في مجال إبداع، مجال ترفيه، ممكن تفيد هالأمور. في تصميم لا رسمي، إذا أنا والله منصب إداري، منصب تنفيذي، أبغى شيء يعكس رسميتي. سبحان الله تعرف الألوان تعطي انطباعات.
صحيح.
فأنت اختيارك للألوان، اختيارك التصميم يكون يحاكي هالموضوع.
جميل. أبو طلال، البعض يجي مثلا يحط السيرة الذاتية صفحة واحدة، وهذا ممتاز، هذا اللي يتكلم عنه، ويجيب 4 أو 5 صفحات يحط فيها إنجازاته، ويحط فيها تصاميم، ويحط فيها صور. فإيش رأيك بهذا النوع من السير؟ هل هي تجد مثلا؟
هذه يمكن ما نقدر نعتبرها سيرة، نعتبرها أكثر زي البروفايل أو ملف الإنجازات.
يا سلام.
خاصة المعماريين، المصممين، الناس اللي طبيعة عملهم، المصورين اللي طبيعة عملهم تتحتم وجود مثل هالملفات اللي تساعدهم. بروفايل خاص، هذه سيرتي صفحة واحدة فيها إنجازاتي، فيها ملخص عني، فيها معلوماتي، وهذه أعمالي، ملف الأعمالي، فهذا مختلف.
وش الأفضل أنها ترسل؟
بالنسبة للناس اللي أعمالهم لها علاقة في هالجانب، لا بالعكس مهمة جدا، مفيدة،
أفضل من السيرة إنه يرسلها ويسوقها.
الثنتين مع بعض،
مع بعض،
الثنتين مع بعض. لابد من سيرة ذاتية، لأن أنا بعد يمكن ما عندي وقت أمر على أعمالك.
إيه.
أبغى فلتر بالبداية وأفرز. إذا أنت صرت من الناس اللي النخبة اللي وصلت لهم، أبغى طالع أعمالك وبعدين أفرز من جديد.
تكون ملف واحد ولا ملفين؟
الأفضل ملفين.
ملفين.
سيرة ذاتية ملف، وملف للأعمال أو بروفايل الأعمال حقتي.
جميل. طيب الآن فيه نشاطات أخرى، مثلا محاضرات، ورش عمل، مؤلفات، أبحاث، هذه وين أدرجها أنا بالسيرة الذاتية؟
هذه أنا أعتبرها مثلها مثل الهوايات، أعمال إضافية، نشاطات إضافية، إنجازات خارج مسيرتي المهنية، ممكن تذكرها على جنب.
وش ينعنون لها؟
تعنونها بإنجازات أخرى أو على حسب محتوياتها. يعني إذا والله كتب مثلا، ممكن تعنونها مؤلفات، مثلا كتبت أنا عندي مجموعة من المقالات، عندي مثلا كتب، أطلقها مجموعة من المؤلفات،
حتى لو كانت ما هي مكيفة على الوظيفة اللي أنا بقدم عليها.
ليش أذكرها إذا ما لها علاقة بالوظيفة؟
أستبعدها.
نعم نعم، ما لها علاقة. حنا نشوف الأشياء الاختيارية اللي أنت تشوف أنها ممكن تعطي انطباع وقيمة مضافة عنك، حطها إذا كان الصفحة تسمح. استوفيت أنت الأساس، استوفيت الإنجازات، استوفيت المؤهلات، الأشياء الأساسية اللي تمس الوظيفة، أحط هذه إضافة بالصفحة هذه، ما في مجال أستبعدها.
اللي تجيك السيرة الذاتية لا يقل عن 6-7 صفحات ويعتقد بينه وبين نفسه أنه هذا يعظم أنه أنجز كثير، والدورات صار في لك 20 دورة والخبرات والعمل التطوعي أيضا. وش اللي يعطي انطباع عند اللي بيفرز؟ استبعاد على طول؟
قد ما يكون فيها استبعاد ما تقدر تقول، بس إنه بالأخير أنت كأنك تقول أنا ترى ما أدري وش أنا مقدم عليه، بس شوفوا هذا كل اللي عندي، أي مدرعم، هذا هذا اللي عندي كله، هذا كل شغلي وكل إنجازاتي، فما فيها تخصيص الصراحة. ولا يقدر من خلال 7 صفحات الشخص أن يركز على المهارات اللي عندك اللي أنا أحتاجها. أنا أبحث عن مهارة معينة، أنت الآن هنا شخص يبحث عن موظف يقدم خدمة معينة له، وعنده لابد يكون عنده مجموعة من المهارات عشان يقدم لي هالخدمة. أنت تبغى تساعده تبين له ترى أنا أقدر أقدم لك هالخدمة، هذه فكرة السيرة الذاتية، ترى هذا نبذة عني، وترى شوف هنا بهالصفحة هذه في مجموعة من المهارات ترى بتساعدك، ومن خلالها أقدر أقدم لك خدمات اللي أنت بيها هالوظيفة اللي أنت حاط فيها شرح وصف وظيفي. أنت من خلال قراءتك للوصف الوظيفي ومنشور العرض الوظيفي تعرف والله هم وش يدورون وش يبحثون عنه وش مركزين عليه، ولما تلمس احتياجاتهم هذه صدقني بتكون أنت أول الناس اللي عندوك المقابلة.
جميل. البعض بالنبذة يكتب أني أنا من ضمن أهدافي أني أكون ضمن فريق عمل وأحقق وأكون قيمة مضافة للشركة، هذه بالسطرين اللي أنت قلت عنها. هل الكلام هذا منطقي؟
شوف أنا أشوف إحنا ما تكلمنا يمكن على أمثلة للنبذة، لكن في كثير من الناس زي ما قلت تطرق لجوانب احتياجات خاصة فيهم. أبحث عن منظمة تطورني مهنيا، أو أبحث عن منصب إداري، أو أبحث
احتياجه هو
بالضبط. وأنت في السيرة الذاتية أنت ما جالس تمس احتياجك، جالس تمس احتياجهم هم.
هذا اللي المفروض،
هذا المفروض
أنك تتكلم كيف تكون قيمة مضافة للشركة.
بالضبط. فهذه مهمة الواحد يذكرها. يعني إذا أنا خريج جديد وممكن أقول أنا في أنا خريج مثلا خلنا نقول تخصص محاسبة، أنا خريج محاسبة بمعدل ممتاز مع مرتبة الشرف، خلال مسيرتي الدراسية عملت في أعمال تطوعية من خلالها كسبت مجموعة من المهارات، منها التعامل مع الفريق العمل، التعامل مع الجمهور، العمل تحت الضغط، إدارة الوقت. أنا لما أشوف عندك خريج وشوف عندك هالمهارات هذه أقول هذا ممتاز،
هذه بالنبذة تكتب
بالنبذة، لأنك ما تقدر تسردها في المؤهلات والخبرات والأمور، خاصة مثلا لما تكون خريج جديد.
لكن أيضا أنت الآن بالنموذج هذا عكست المهارات اللي عنده، لكن ما هو الاحتياج؟
المهارات أنت هنا قاري وش يبغون، فأنت ما تذكر أي مهارة، تذكر المهارات اللي تدري أنهم هم يحتاجونها أو تدري أن هالوظيفة تحتاجها، فهنا مجرد ما يقولونها يقولون آه هذا بيكون قيمة مضافة لنا.
جميل.
عندك خبرة، والله أنا مثلا مهندس لي 10 سنوات في الموارد البشرية أشتغل، لما أجي أكتب نبذتي ما أقول مهندس أعمل في الموارد البشرية، على طول أقول أنا أخصائي أو مستشار في الموارد البشرية.
تبعد الهندسة
تبعد الهندسة، لأن أنت بعد 10 سنوات خلاص ما عادت الشهادة لها قيمة، هي خبرتك التراكمية خلال 10 سنوات هي لها القيمة الأكبر، وهي اللي ممكن من خلالها تقدم. فدائما تركز في هالنبذة أنك تركز على، لأنك أنت بتذكر بالمؤهلات أن عندك بكالوريوس هندسة، بس بالنبذة تذكر أنت كيف خلال مسيرتك طورت مجموعة من المهارات تساعدني أنا كرب عمل.
جميل. الأعمال التطوعية الناس تذكرها أيضا، يفترض تستبعد ولا توضع إذا في مساحة؟
أنا أركز على الأعمال التطوعية صراحة إذا في مساحة، لكن للخريجين الجدد أركز عليها بشكل كبير، لأن على الغالب الخريج الجديد ما عنده خبرة عملية. فالأعمال التطوعية هذه الخبرة العملية حقته، وأيضا تعطي انطباع أنه والله احتك واشتغل. يعني في مقابلة شخصية لشخص مهندس جديد، اشتغلنا مع مقاول محلي وكلمه مقاول عالمي، جالس مع مدير القسم الجودة بيشتغل اللي قابله، وقال له وين تشتغل، وين رحت، وين جيت، قال اشتغلنا مع شركة مقاولات، قال نزلت الموقع، قال لي وشاف انجليزيته ممتازة، قال خلاص نبغاك. فكان بالنسبة له المعيار الأساسي أنه نزل للموقع شاف الميدان ولا لا، هذا كان معيار أساسي. فتخيل لو هذا ما اشتغل، فهنا يستبعد مباشرة. فمرات أنت تبغى تشوف بس هالخريج عنده هالاستعداد للعمل،
الشغف، الاستزادة المعرفية،
استزادة المعرفية، هل أنا والله الشخص حرك ومهتم بنفسه وعنده طاقة وعنده إمكانيات أقدر أعطيه مهام، أقدر يعني أطوره إذا يعني في مجال أني أطوره ولا لا، لأن برضو الرغبة مهمة.
صحيح. طيب الآن أنا شلون أدري أن الجهة الجهة إكس مثلا تبي الاحتياج 1 2 3 وتبحث عن المهارات 1 2 3، وأنا أصلا ما أعرف أحد هناك، وأنا فقط أبي أقدم عليهم عن طريق موقعهم أو او ابرسل للاتشار. يعني وش المعايير والخطوات اللي امشي عليها؟ ادخل على موقعهم مثلا ولا كيف؟
والله الحين في منصات كثير للبحث، يعني كل منصات الشركه او الجهه ممكن من خلالها تقدم عليهم، خاصه مثلا منصات المهنيه مثل لينكدين. لينكدين يعني يعتبر الان خاصه عندنا في المملكه ماخذ سوق يعني كبير من مساحه العمل المهني والاحترافي. فاول يعني بتلقى اعلانات الشركات، تلقى اعلانات الجهات كلها فيه. كذلك ممكن تزور الموقع الخاص حق الشركه. كل المواقع الان الشركات عندها امكانيه ان ترفع السيره الذاتيه فيها وتخلي لك حساب داخل بروفايل داخل الشركه، هذا ممكن يكلمونك فيما بعد. في ناس كثير قدموا على شركات موقعهم جاهم اتصال بعد سنه بعد سنتين، تعال وينك نبغى نقدم، نبغى في شاغر نبغى نتكلم معك.
لا انا اقصد ابو طلال انه كيف اكيف السيره الذاتيه على احتياج الجهه وعلى المهارات اللي تبحث عنها الجهه، وانا ما ادري اصلا هالجهه وش احتياجها وش المهارات اللي تسعى لها.
هنا انت تقدم سيره ذاتيه عامه وتجتهد بشكل عام على حسب استراتيجيه، توجهات، رؤيه هالجهه هذه، تحاول تستقرئ. يعني في كثير من الجهات مثلا تعطيك انطباعات معينه اذا تسمع عنهم، يعني في جهات مثلا تكلمنا تلقاها الانضباط
من خلال القيم،
قيمهم واضحه، مثلا قيمه الانضباط عندهم مثلا مهمه، قيمه المهنيه مهمه جدا. في شركات وجهات مثلا قيمه الابداع، لما نقول مثلا جوجل تجد عندك الابداع مثلا هو قيمه رئيسيه. فهنا انا ممكن اكيف السيره الذاتيه، احط الالوان تصاميم تعكس هالجانب، أركز على جانب الإبداعي اللي هم ممكن يبغونه. لكن لما مثلا أقدم على شركة خلنا نقول لها علاقة في مجال المقاولات، ممكن تكون الانضباط، الإنجاز،
الدقة،
هذه الجودة. القيم ممكن الجودة، ممكن تكون هذه القيم أهم عندهم من قيمة الإبداع وهكذا. فأنت طبيعة الشركة، طبيعة مجالها ممكن تعطيك انطباع وإيحاءات أنه والله من خلالها أقدر أكيف سيرتي الذاتية.
جميل.
ولكن لأنك أنت ما أنت مقدم على وظيفة معينة فما تقدر تكيف المحتويات فيه.
جميل. خليني أعيد صياغتنا مرة أخرى وعلى أساس بس المشاهد يكون معنا الآن. إذا ما يعرف وين الجهة اللي بيروح لها وشلون يكيف السيرة الذاتية، يدخل على الموقع يقرأ القيم، الأهداف، الرؤية، الرسالة، ويستخلص من هنا بعضات الأشياء اللي توجه السيرة الذاتية.
صحيح.
في مسألة النبذة وفي مسألة الأهداف، في مسألة الدورات اللي المفروض يحط، حتى التصميم والألوان.
صحيح.
صح ولا؟
صحيح.
طيب الآن يا طول العمر يا أبو طلال قدم صاحبنا هذا السيرة الذاتية على جهة ما وجابه اتصال هاتفي قالوا اللقاء عندك مقابلة يوم الاثنين الجاي. من اليوم إلى يوم الاثنين وش المفروض يسوي؟
تبغى تركز على أول شيء جمع البيانات.
جميل.
بيانات
للجهة.
بيانات عنك انت اول شيء. في كثير من الناس ترى يقدمون سيره ذاتيه تسال عن شيء في السيره يقول لك بالله خليني اشوفها.
أيوه.
يكون ناسي، حاط معلومه، حاط شيء ناسي.
كارثه هذه.
هذه كارثه. نعم. ارجع على طول كلموك الجماعه، عارف انت ايش يبغون، ركز عليه. ارجع اقرا انجازاتك، استحضر كثير من، لانك انت اكيد في السيره الذاتيه كتبت نبذه عن الانجاز، استحضر تفاصيل حقت الانجاز، جهز اذا تبغى بروفايل اعمال او شيء معاك، جمع بيانات عنك.
مطبوع.
اي مطبوع جاهز، جمع بيانات عنك. مره كنا في مقابله وقابلنا اصغر مرشح المقابله واقل واحد كنا متحمسين له لانه اكثر واحد كان محضر، كان جاي معه بروفايل، هذه اعمالي، هذه المشاريع اللي خلصت، هذه المشاريع انجزت. جنينا الرجل، كان له عنده سنتين او ثلاثه ذاك الوقت خبره، وقبله كنا مقابلين ناس 7 سنوات 8 سنوات، كان بسبب استعداده كان أفضل واحد وانقبل على هالأساس. فتحضير البيانات الخاصة فيك هذا أول حاجة. ثاني شيء تحضير البيانات عن الجهة اللي أنت مقدم عليها. ما هي معقولة أنت يسألونك عن الجهة وش شغلتنا حنا ما تدري، لازم تفهم وش الجهة تسوي بالضبط، وش أهدافها، وش رؤيتها، وش استراتيجيتها اللي تقدر تلقاه من موقعهم، من خلال الأفراد حقينهم،
حسابهم في اللينكدين،
حسابهم في اللينكدين، في تويتر بالضبط. حاول تفهم الجهة اللي انت رايح لها. ثالث حاجة حاول تفهم الناس. كثير من المرات تجلس مع شخص ممكن يكون اشتغل بالجهة اللي انت كنت تشتغل فيها، أو أنت مشتغلته في مشروع سابق واحد. فهنا واحد من الزملاء يعني
ايش تقصد بالناس؟
الناس اللي بيقابلونك.
اي طيب شلون اعرفها انا؟ يفترض بالاتصال اقول مين اللي معك؟
نعم بالاتصال، اول ما يكلمونك عندك مقابله من بيقابلني؟ مشروع السؤال، مرات وهم مشروع يعلمونك ولا لا. فاذا علموك ممتاز، وهذا الغالب يعني ما احس ان فيها اي
بس قد يكون يقول والله معك بيقابلك مدير الاتش ار، مدير قطاع تطوير الاعمال مثلا.
اسال عن اسمه، خليك فضول.
أيه.
اسال، لا تستعمل السؤال، اسال.
ما يقولون هذا حقني والله بلشه هذا.
عاد ما يضر، طالما انه سؤال مشروع ما يضر. أيه. اسال، حاول تدخل في التفاصيل. ما خذيت معلومات من الاتصال، ادخل على الدعوه اللي جاتك في الايميل.
جميل.
في كثير من الاحيان تلقى ايميلات الاشخاص اللي بتقابلهم معك في نفس الدعوه، فمن خلالها تقدر تبحث عنهم، تشوف سيرتهم في اللينكدين. من الاشياء مثلا، في احد الزملاء دخل على مقابله، قبل ما يدخل عرف ان في واحد من الناس بيقابلونه يشتغل في نفس الجهه اللي هو كان يشتغل فيها، وفي نفس المشروع. فيقول حرصت اني في المقابله اتكلم عن المشروع هذاك، مجرد ما تكلمت عنه على طول
تذكر
هذاك. لا المشروع هذاك وش سويت، وين كنت تشتغل؟ فيقول لقينا يعني كثير من القيم المشتركه، الزملاء المشتركين، فهم ارتاح لي مباشرة. فيقول يعني كانت العنصر هذا ساعدني كثير في المقابلة الشخصية. مرات لو تعرف كنيته، بس كنيت الشخص أبو إيشي قال له، هذا برضو بيساعدك.
لكن هل مقبول أني والله أنا تبي تسوي معي مقابلة يا أبو طلال وأقعد أقول لك أبو طلال، أفرض أقول سعادة المهندس، ولا أكون رسمي يعني؟
شوف الرسمية ما فيها عيب، ولكن ممكن أبو فلان فيها مونة زيادة وتكسر أو تذوب الجليد على قولتهم.
لكن يمكن يشوفون أنها والله هذا يعني إيش قصته.
أبو حط لك أنا قاعدة. أيه. إذا كنت تحت 5 سنوات خليك رسمي.
الخبرة.
إيه. أيه. كانت أنت ممارساتك تحت 5 سنوات خليك رسمي. فوق 5 سنوات، 10 سنوات وفوق، أنت دخلت في مجال الإدارة ومجال التنفيذي، خليك على أبو. تعكس انطباع ثقة، تعكس انطباع قيادة، تعكس انطباع مونة، تعمل أشياء كثيرة إيجابية.
طيب وإذا اللي تسوي لك انترفيو سيدة، تقول لها
بلسمي، لأن على حسب العرف. حنا يمكن عندنا في السعودية مثلا العرف أبو فلان أكثر درجة.
أيه.
يعني حتى لو مديرتك سيدة ما تقدر تقولها أم فلانة، يعني ما هي دارجة إلى الآن. إذا دارج بالعرف ومقبول ليش لا؟
يعني أقل من 5 سنوات التزم الرسمية.
أي
اللي فوقها حاول إنك يعني تكسر حدة الرسمية.
نعم نعم ممكن باللقب أبو، بس غيرها حاول تكون رسمي بعد، لا تطيح الميانة في المقابلة. أيه. ممكن تعطي انطباع برضو مو جيد.
مين اللي المفروض إنه يدير الحوار في المقابلة؟
بالعادة هم.
طيب إذا مثلا سألوا أسئلة محددة، هل الجواب يكون محدد ولا تأخذها من عالمك أكثر؟
والله أنت شخصيتك وطبعك وكيف أنت ممكن.
أنا أقصد وش المعيار اللي تنجح النتيجة يكون فيها قبول وتوقيع عقد.
السؤال تبغى أنت توصل المعلومة اللي يبغاه.
إيه؟
أنت لازم تستقرأ من السؤال هو وش يبي بالضبط، الشخص اللي سألني هالسؤال وش يبغى منه. أنا دائما في المقابلة أحضر الأسئلة الأكثر شهرة، الأسئلة التفصيلية بتجيك الفنية، والله مثلا 1+1 = 2 لو انك مثلا مدرس رياضيات، او كذا لو انك مثلا محاسب، او كذا لو انك مهندس، او كذا. هذه اسئله تفصيليه، وممكن تدخل اسئله يعني يحاولون يشوفون هل انت عندك المعلومه ولا ما عندك المعلومه. فانت من خلال قراءتك للمقابله وقراءتك للناس تفهم هل انا اجاوب بشكل صريح ومباشر ولا لا، ممكن استطرد اكثر وأخذهم أكثر لمعلومات إضافية وزيادة. فأنت بناء على قراءتك للغة الجسد للناس، إذا كانت المقابلة حضورية،
والجو
العام، هل في استعداد ولا لا، الناس منتبهة مشدودة لك ولا حسيتهم تململوا، ما تبغى بعد تكثر كلام أنت وتطفشهم.
صحيح.
فهي قراءتك أنت للموقف تحدد ماذا أستطرد ولا أختصر. ممكن واحد إذا والله قراءة الناس صعبة أو مثلا كانت أونلاين تكون مختصر وتخليهم هم دائما يقولون لك طب فصل أكثر، أو أنت تكون مختصر وتعرض هل ودكم أعطيكم مثلا تفاصيل أكثر ولا لا، وهكذا.
لكن بالبداية أول ما تدخل مثلا تسلم، تصافح إذا شفتهم جالسين، ولا تجلس سلام؟
هذه من الأشياء المهمة جدا في المقابلة. احنا قلنا تجميع البيانات.
نعم.
تجميع البيانات عنك، تجميع البيانات عن الجهة، تجميع الأشخاص الموجودين. لكن الآن الشيء الثاني المهم، أنت الانطباع اللي تبغى تعطيه للناس.
جميل.
أنا بعطي انطباع احترافي، بعض انطباع اني واثق من نفسي، بعض انطباع. هذه منين تجي؟ تجي من السلام الحار الجيد، لغه التواصل البصري مع
ابو طلال. السلام الحار انت دخلت عليهم بالمكتب وهم جالسين، يفترض توقفهم
بجدك،
تمد يدك،
يدك وسلم. الا والله اذا
انت اصلا تشوف انها ما عندهم رغبه بالوقوف، يعني
اذا طاوله زي هالطاوله اللي احنا بيني وبينك ابو سعود ممكن اقوم اسلم عليك. اذا والله مرات تدخل على، يعني بالعاده يصير في مقابلات بانل انترفيوز يكون فيها 7-8 اشخاص ويكون الطاوله بعيده شوي، ممكن هذه يكون ما هو مناسب لك تقوم العالم وكذا. فانت اقرا المشهد ومن خلالته تشوف انا اسلم ولا ما اسلم. ولكن السلام الحار مفيد جدا، يبين لغه جسدك، يبين مدى ثقتك في نفسك، حتى يعني يقربك للاشخاص اللي جالس تسوي مقابله معاهم. بس زي ما قلت تشوف انت الجو العام للمقابله. التواصل البصري مهم،
جميل،
وانت تجاوب على الاسئله وانت تطالع في الناس مهم انه يكون في توزيع الاتصال البصري للحضور كلهم. اذا كان في 2-3-4 ممكن اركز انا على الشخص اللي سال وامر على الحضور وارجع للشخص اللي سال، او اركز على الشخص اللي سال بس لابد يكون في اتصال بصري.
وش غيرها من الاشياء
في المقابله؟ خلال المقابله لازم تحضر، قبل ما تحضر لازم تحضر الاسئله المشهوره.
وش الاسئله المشهوره؟
ما في مقابله ما تخلو من مثلا سؤال عرف بنفسك.
ايه
هذه ما في مقابله ما تخلو منها، لازم يبدون فيها.
هل يكون تقليدي والله انا مسلم الرمالي معي مثلا الشهاده كذا وعمري كذا واسكت، ولا المفروض تروح الأماكن أخرى؟
الانطباع أبو سعود الأولي تبنيه أنت في خلال أول 17 ثواني.
جميل.
فجوابك على هالسؤال هو على قولتهم الرمح الأول. أيه. يا فعلا يرتكز ويبين صورة جيدة عنك ويسهل لك باقي المقابلة، يا أنه بيكون يعني بيعطي انطباع عادي عنك أنك والله يعني
لا أنت تخلق فجوة. يمكن
ممكن بعد تخلق فجوة. يعني أشهر خطأ في الجواب على هالسؤال أنه الشخص يسرد السيرة الذاتية، والله أنا سعود الحمدان تخرجت 2007، اشتغلت مع المقاول الفلاني، بعدين انتقلت اشتغلت مع المقاول الفلاني، بعدين تجد أنه جالس، أنا جالس أعطيك نفس المعلومة اللي أنت قدامك كنت قاريها. أنا عارف اسمك وعارف متى تخرجت وعارف وش تخرجت وعارف الوظائف اللي تمرت عليها. ما أبغى أسمع هذا الكلام، أبغى أسمع شيء جديد. بقول والله أنا خبير واستشاري في مجال التميز الاحترافي، خلال مسيرتي كنت محظوظ أني اشتغلت في مشاريع نوعية أضافت لي كثير من القيم والمهارات اللي تساعدني في النهوض بالمنظمة والمساهمة في رفع مستوى العمل التنظيمي في المنظمة، رفع مستوى كفاءة العمل وهكذا. فأنت جالس تعطي كلام ما هو مكتوب، ما مر عليهم، فتشدهم على طول.
طبعا هذا لابد ايضا انه يكون محضر له وحافظه.
يا سلام.
واقف قدام المرايه وقايله يمكن 100 مره.
نعم، قدام المرايه، قدام هذا، قدام اخوياك. التدريب مهم على المقابله. ما راح تتقن السؤال هذا او الجواب عليه الا اذا تدربت كذا مره.
صحيح.
ولا تبغى تكون حافظ، يقول هذا حافظ جالس يسمع لنا، بعد تبي تعطي انطباع انها كانها ارتجال.
انا خذيت دوره مره عند الدكتور عبد الرحمن العشماوي الله يذكره بالخير، يقول المرايه وقف قدامها وتكلم كان قدامك جمهور، تعزز الثقه بالنفس، وبنفس الوقت تستحضر معلوماتك اذا جيت وقت اللحظه تسترسل ويكون كلامك فيه تدفق عالي جدا. فهذه ايضا من المهارات اللي تساعدك اثناء المقابله.
نعم.
الشخصيه.
نعم بالفعل. والحين مع تواجد الكاميرا في كل مكان، في كل جوالات وكل شيء، انا اقول صور نفسك فيديو،
وهذا ايضا وسيله.
تشوف بعدين المقطع، تراجع لغه الجسد، تراجع اذا فيه قلشه او كلمه غلط قلتها او حاجه ترجع تصلحها. ممكن تعيد صياغه الكلام كله واستشر. سهل الفيديو ترسل كذا شخص تستشيرهم. صحيح. فركز على التسجيل يمكن يكون احسن.
طيب هذا السؤال الاول، قلت الاسئله
اي هذا السؤال المشهور اللي هو عرف بنفسك. هنا انت بديت صح، مشت المقابله صح، فهذا احرص عليه دائما. الحاجه الثانيه ممكن الاسئله اللي فيها عاد ضغط،
مثل
اعطني تكلم لنا عن عيوبك. في يجيك واحد يكب العشاء يعطيك كل العيوب. لا يا حبيبي ركز،
هذا ما ودك تعلمه بسرعه.
ركز لا تجي تعطيني كل شيء عنك. كنا في مقابله مره، المقابله هذه الوظيفه بالذات كان لها يعني من المهارات الاساسيه فيها التواصل.
جميل.
المرشح بدون ما نسأله بادر وقال أنا كان عندي إشكالية في التواصل والاتصال، وحليته وكذا وكذا، رغم انه يعني كانت مبادره من عنده هذا شيء ايجابي، رغم انه قال انا حليته وهذا شيء ايجابي، الا انها لانها كانت لها علاقه في
التواصل
الوظيفه اللي هو مقدم عليها استبعد من اللجنه.
عجيب.
اي لان
ما حد سالك
المهاره يعني. لا المهاره الاساسيه هي تواصل، فانت اذا كان عندك اشكال في التواصل ما نقدر نخاطر ونوظفك. فانت ركز لما تذكر العيوب. انا مقدم على وظيفه خلنا نقول مبرمج. مبرمج معناته ايش؟ معناته انا جالس انا والكمبيوتر خوي بالمكتب، لا اطلع ولا اروح ولا اجي. اقدر اقول والله عندي كان مشكله في التواصل، او كان عندي مشكله في مواجهه الجمهور، يعني انا ماني لانا مثلا موظف علاقات عامه اقول انا عندي اتصال مباشر مع الجمهور، فما تمس صميم عملي، مبرمج انا بالاخير. هذا واحد. اثنين، تبغى تذكر انت انك طورت المهارة. لأن أنا ليش أسألك السؤال هذا؟ هم ما يبغون يطلعون عيوبك، هم يبغون يعرفون شخصية الإنسان. واحد أعرف مستوى الصدق عند الشخص، يعطيني يعني هل
الثقة في الذات،
ثقة في الذات، الوعي. الشخص لما يكون عارف وش عيوبه هذا يعطيك انطباع أنا والله الشخص عنده وعي، عنده تجربة أصلا. لأنك أنت شلون تعرف نفسك إلا من خلال التجارب. وكذلك أعرف أنت هل عندك قابلية تطور الله، يعني ما تذكر لي عيب وتسكت. انت وش سويت؟ اي مع الحلول وش سويت عشان تحله؟ كيف طورت نفسك؟ فهنا انا اخذ انطباع على نزاهتك، على وعيك، ثقتك في نفسك، صدقك في قدرتك على التطوير، ايجاد الحلول. وانت بنفس الوقت ما ذكرت عيب يمس العمل الاساسي للوظيفه انت تقدم عليه او المهارات الاساسيه. اذا انا مثلا مقدم على مدير علاقات عامه، لا يمكن اقول والله عيبي انا مواجهه الجمهور. ممكن أقول عيبي والله شيء له
علاقة
كمبيوتر
مثلاً. البرامج مثلا،
برامج مثلا هذه من عيوبي مثلا. ركز على أشياء بعيدة عن الموضوع ممكن كذا،
وهذه تجعل الشخص يستبعد.
نعم، إذا ذكرت مثلا عيب في صميم العمل ممكن تستبعد جدا.
طيب أبو طلال، واللي يجي يقول والله أنا كامل الحمد لله ما فيني من العيوب شيء،
هذا بعد مشكلة كبيرة
من جد والله
يعني ما في أحد كامل. ف لا بد أنك تقول، يا تقول أنا ما أعرف. يعني أنا أبسط شيء أقول إذا ما أبغى أذكر أي عيب، أقول والله ما وصلت لدرجة النضج مثلا والحكمة أني أعرف عيوبي، أعرف أني ما أعرف أني ماني كامل.
هذه أيضا تعطي انطباع أنه أنا ما وصلت للنضج أني أعرف عيوبي.
خلنا نقول، لا تقول ما وصلت للنضج، لكن قل لي يا أخي ماني شخص كامل، ولكن ما حاليا مثلا ما أقدر أستحضر مثلا عيب معين أو شيء معين أو حاجة معينة. عرفت؟ ولكن أنا أشوف تحضيرك للسؤال مهم، لأنه يعني الأول أعرف بنفسك هذا 100% جاي.
نعم.
هذا يعني 80% بيجيك.
هو الأفضل أنه تذكر عيب.
نعم.
لكن العيب هذا ما له علاقة في الوظيفة ومهام الوظيفة اللي أنت مقدم عليها.
نعم.
بنفس الوقت العيب هذا أنت عالجته.
نعم.
وطورته وأصبح فعل ماضي.
بالضبط.
وانتهى.
بالضبط. بالضبط.
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث، احنا قلنا عرف بنفسك. قلنا العيوب، هذه يمكن الأشياء الأساسية اللي بتجي. بعد ما تعرف بنفسك دائما السؤال الثاني يكون وش؟ تكلم بتفصيل أكثر عن وظيفتك الحالية. هذه على الغالب تجي، خاصة إذا أنت الوظيفة اللي أنت مقدم عليها امتداد لوظيفتك الحالية. فعلى الغالب يقول لك تكلمني عن يومياتك وش تسوي.
هنا المهام ما هي الإنجازات.
إيه. فهذه تكون جزء من تحضيرك أنت السابق. مهامي أنا وش سويت، وش أنجزت، وش أسوي كل يوم.
لا كيف المهام ولا المنجزات؟
كلهن.
كل ثنتين.
كلهن. تكلم لي اليوم مثلاً. اليوم تكلم يا أبو سعود، علمني وش تسوي أنت في وظيفتك الحالية.
نعم.
فأنت تذكر لا أنا
استعرض المهام.
نعم.
والإنجازات.
بالضبط. أنا والله مسؤول عن كذا كذا، فريقي حجمها القد، أسوي كذا. وهذه مهمة بعد، حجم الفريق. يعني حتى في الخبرات لما تذكرها في السيرة الذاتية دائما أذكر حجم الفريق عشان تعطي انطباع حجم المسؤولية أنت تحملتها. والله هني أنا مدير إدارة بس مثلا إدارتي 5 أشخاص ولا إدارتي 50 شخص، هذه تعطي فرق. إذا مثلا تشتغل في مشاريع، كم قيمة المشروع؟ 10 مليون ولا 100 مليون ولا مليار؟ هذه تعطي انطباع مستوى التعقيد للمشروع. فنفس الشيء لو ذكرت المهام تتطرق لها التفاصيل هذه.
سؤال 4،
هذه تقريبا يمكن أسئلة 3، في كثير من الأسئلة تشيع يعني ممكن تجي، بس يعني تقريبا تتكلمت على هالأسئلة هذه.
طيب الآن خذوك مثلا الجانب المالي، كم راتبك الحالي والتفاصيل هذه، وش تكون الرد؟ وش قابلية أنك تطلع معنا؟
طبعا هذا من حق المؤسسات.
إيه؟
لابد يعرفون كم راتبك، ولازم يطلبون اصلا حتى اثباتات على هالموضوع وكذا. فانت لازم تكون محضر هالموضوع، ما باوراق ولا شيء. على الغالب بالوظائف او في المقابلات المهنيه في البدايه على الغالب ما في اسئله هالموضوع هذا، ولكن اذا تم التطرق لها
معناته في قبول يعني مبدئي.
هذا شيء جيد، علامه جيده. بس كذلك انت بعد يبغالك تكون محضر تطلعاتك. انت ايش تبي؟ في ناس يا ابو سعود ممكن يقول بطلع انا بنفس الراتب ما عندي مشكله، بس انا ابغى اشتغل بهالمنظمه هذه، انا حاب.
او هروب من البيئه اللي هو فيها الان،
او هروب من البيئه اللي هو فيها الان. فهذه انت لازم تكون محضر لها كتطلعات. وش العادل في السوق؟ وش اللي ماشي الان في السوق؟ يعني تقريبا الحين تتكلمت على البحر ال 20% 15% عروض. هذه العروض اللي ممكن تجي للشخص، وهذه اللي اصلا ضمن حوكمات الجهات. في كثير من الناس تطلعاتهم اني والله لا انا ابغى 50% او ابغى 40% او 100%. لازم تكون منطقي، يعني لابد تكون منطقي. اذا انا راتبي 10 بالوظيفه الجايه اتوقع 12 اتوقع 11 اتوقع 13 اتوقع زي كذا، ما اتوقع اكثر من كذا. لان بالاخير كل جهه عندها حوكمه داخليه في مجموعه من الصلاحيات، ما يقدرون يطلعون سقف ال 40% الا مثلا ممكن يوصلون مجلس الاداره حق الجهه هذه، ما يقدرون يوصلون مثلا بحر ال 30% الا لما يوصلون كبير المنظمه. فيعتمد انت على اي وظيفه مقدم، مع من جالس تسوي المقابله. هل انت جالس تسوي المقابله مع رئيس الشركه؟ ممكن عنده الصلاحيات ان يعطيك اكثر وتفاوض. كل ما كانت تطلعاتك منطقيه.
لكن بالمقابله تفاوض ولا يفترض
إن... والله اذا طرح الموضوع من جهتهم لازم تكون جاهز، لكن انت تطرح الموضوع اكبر غلط.
مو هذا اللي بسألك الان. انتهت المقابله وقالوا اخر شيء، قالوا عندك سؤال، هل من المنطق ان اسال واقول والله وش الوظيفه اللي انا مرشح له، المنصب وكم الراتب، ولا المفروض اني اترك الموضوع؟
انت سأل سؤالين الحين.
ايه
السؤال الاول مو منطقي الا مطلوب، لازم تسأل سؤال في نهايه المقابله.
لازم
عدم سؤالك انك يعني ما تعطي انطباع انك والله ثقيل وفاهم وعندك درايه وش تقدم عليه. انت بالوظيفه بس باللهيبه على قولتهم. لكن لما اجي اسال انا يا جماعه الخير وش التحديات، ابرز التحديات اللي ممكن تواجه شخص في هالمنصب هذا وتبغونه يحلها، او زي ما قلت وش المهام. انا بالنسبه لي ما كانت واضحه المهام، مثلا ممكن بالاعلان الوظيفي ما كانت واضحه وش المهام اللي تبغونها من الشخص هذا، وش تطلعاتكم، وش توقعاتكم،
والبوزيشن المنصب.
نعم اذا ما كان واضح أيه. لازم تسال عنه. هذه مهمه، لان انا ما هو لا تحسبوني انا جاي اي وظيفه بجيكم
أيه. يعني تعطي انطباع تروني انا بعد
نعم يعني انا بعرف وش انا رايح عليه، انا وش جاي عليه، هذا مهم.
والبزنس
له
ما تسال عن القرنقش
ابدا في المقابله الشخصيه. اولا انت ما تدري انت اصلا قبلت ولا لا، فما لا داعي تسأل هالسؤال هذا. ثانيا ممكن الأشخاص هذول ما لهم علاقة، على الغالب الأفراد الموارد البشرية هم اللي يكون لهم علاقة في هالجوانب، هذه جوانب العرض المالي والباكج والحوافز وغيره من الأشياء. فهذه إذا جاتك المكالمة بعد المقابلة إن شاء الله قالوا لك ترى قبلت، إحنا بندخل مرحلة المفاوضات المالية، هنا يبدأ النقاش.
يعني ما هو من المنطق تسأل عن الجانب المالي أثناء المقابلة،
ما هو منطق اللي صراحة بيضر يعني بشكلك.
لكن الأهم أنه تسأل،
لازم
سؤال. عشان تخلق انطباع إيجابي.
نعم لازم تسأل، لا تبين للناس أني أنا جاي يعني بهالوظيفة
متشفق
خلاص يلا خذوني. لا بالعكس، أنا بعرف يعني وش الوضع، وش تبغون، وش التحديات اللي تواجهونها، عشان أعرف أنا أقدر أساعدكم ولا لا. ممكن كذا الشخص.
ممتاز أبو طلال، الآن قالوا خلاص شكرا انتهى الوقت والله يكثر خيرك ومع السلامة. أنا قمت، هل من المنطق أني معي بزنس كارد أني أسلم عليها مرة ثانية وأعطيهم البزنس كارد، ولا أني أمشي وقول شكرا؟
ما أعتقد أن لها داعي. أولا معلوماتك موجودة في السيرة عندهم، كلهم بالغالب تلقى مطبوعة قدامهم السيرة الذاتية.
أي نعم.
فعلى الغالب أنت تحتاج يعني بس تسلم عليهم، يعطيكم ألف عافية وشاكر لوقتكم، وإن شاء الله نشوفكم بإذن الله، يعني إن شاء الله يصير بيننا لقاء ثاني فقط. ما
سلام نظر على ما قال.
نعم
يعني ما
نعم
هو
نعم بالضبط. في حاجة مهمة يمكن قبل ما نجي لختام المقابلات. المقابلة الأونلاين جزء من التحضير لها أنك بعد تحضر الكونكشن حقك، المكان اللي بتسوي فيه المقابلة،
الخلفية اللي
يعني. نعم الخلفية. في كثير من الناس تقابلهم قهوة تلقاه بشغل كاميرا وهو جالس بقهوة، تلقى مشغل الكاميرا وجالس
بالسيارة.
جالس بالسيارة يعني هذه شكلك ما هو حلو. رتب نفسك خلك بالبيت بالمجلس جالس، سكر الباب عليك عشان بعد ما يصير في ازعاج، او في مكتبك سكر الباب ورتب نفسك زين. احرص دائما تشغل الكاميرا في المقابلات الاونلاين، لابد تشغل الكاميرا، الناس تبغى تشوفك تبغى تشوف لغة جسدك، فدائما خليك جاهز بهندام مرتب للمقابلة هذه. على حسب الاعراف وعلى حسب المهنة اللي انت مقدم عليها، فهذه مهمة. والحضور اعرف المكان واحضر قبله بالساعة بعد مهم، ما تبي تدلع من على الناس متأخر، ما تبي تجي مستعجل يصير لك شيء بالطريق، نفسك طاير مرتبك. كل ما جيت بدري قبل بنص ساعة،
نص ساعة
ما عندك مشكلة. يعني مع زحمة الرياضة بسعود ما تدري وش يصير عليك، يعني حادث حاجة شيء لا قدر الله، خلك بدري ووقت نفسك نص ساعة قبل، تمشى روق استحضر مع بالك يعني وش تبغى تجاوب كيف تجاوب، وهكذا تدخل مقابلة وانت مرتاح.
جميل. حضرت مقابلة أنا كنت ضمن فريق اللي قابل، دخل علينا واحد حضور، يا ساتر يا أبو طلال والله العظيم مصدع برأسي. فهل يعني أنه الهندام العطور إيش المفروض تكون؟ يعني أنا أقصد البعض يبالغ فيها لدرجة أنه يخلي يكهرب الجو.
شوف، يضمن الاحترافية
إيه؟
أن يكون الهندام لبق ومناسب للمكان اللي أنت مقدم عليه وانت حاضر له. يعني أنا إذا كان ضمن الأعراف أني أجي بدون شماغ المقابلة، ممتاز جيت. إذا كان من ضمن الأعراف أني لازم أكون بشماغ، لازم أجيب بشماغ. إذا كان من ضمن الأعراف أو مجال عملي أني أجيب بدلة، فأجيب بدلة. فلابد أنت تشوف العرف والوظيفة اللي أنت مقدم عليها وش المناسب وغير المناسب. على الغالب على الغالب واللي أشوفها الحين، لابد تجيب ثوب شماغ للرجال، البنات بعباية مرتبة، تنتبه من المكياج لا يكون أوفر، تنتبه من العطور لا تكون أوفر. الواحد دائما يبغى يعطي انطباع عن نفسه أن أنا جاي أشتغل، ماني جاي استعرض نفسي أو جاي أنا مركز بعملي. هذا المهم يعني.
حتى للرجال العطور.
نعم.
المفروض يجي بدون عطر.
نفس بدون عطر.
أو بس خفيف يعني هادي.
هذا هو المعقول يعني، إذا واحد يدخل ويسك راسك ريحة.
أي
يعني ما يعني معناته أوفر.
أيضا الخوات بعضها تجي أوفر الميك اب.
نعم هذا.
هذا يضرها بالتقييم.
نعم يعني إحنا شوف الميك اب حتى الأجنبيات. الاحترافية في المهنية دائما تلقى السيدات بدون مكياج أو الحد الأدنى، والبنات يعني هم أدرى وش الحد الأدنى.
أينا.
للمكياج. والعرف له دور، في مجالات ممكن تحتاج أوفر مكياج، في مجالات لا. فيعتمد بعد أنت تشوف المجال اللي أنت فيه تعمل فيه وش المناسب له. ولكن بشكل عام العالم المنظمات الشركات على الغالب المكياج أساسي فقط، بدون عطور مبالغ فيها، بدون يعني بهرجة مبالغ فيها.
جميل. الآن صاحبنا قدم السيرة بشكل احترافي وما شاء الله توفق بالمقابلة وأقنع وخلق انطباع إيجابي، دقوا عليه قالوا عندنا لك عرض وارسلوه على الإيميل. العرض والله دون المستوى شوي.
المستوى وشو؟
يعني مستوى اللي هو يطمح له ماليا.
وهل يقول لك أنا أبو سعود
يفاوض بالحالة هذه؟
لازم تعرف انت وش تطلعاتك. كل ترى انسان له ظروف. في شخص زي ما قلت لك تو ممكن يوافق بدون بنفس الراتب. يعني في ناس كثيره اعرفهم انا قدموا على منظمات وافقوا على العروض وبنفس الراتب ماتشين. ليش؟ لانه هو شاري المنظمه واحد، او منحاش ممكن من المنظمه اللي هو فيها يبغى يطلع منها، ما هو شايف فيها مستقبل، المنظمه هذه شايف فيها مستقبل. وهكذا في اشياء بعيده المدى، اهداف بعيده المدى عند الشخص ممكن يخليه ما يفاوض كثير بالراتب أو يقبل بالعرض نفس الراتب مثلا.
المدى اللي المفروض أنه يقول والله أنا 20% 15% أفاوض عليه.
أنا هذا اللي أعتقد أنه الآن يعني بحسب حكومات الشركات
إيه؟
والدارج يعني في السوق 15-20% هذا الرينج اللي ممكن يجي الشخص. جاك أقل من 15% يعتبر قليل، جاك أكثر من 20% هذا ما شاء الله الناس راضين عليك.
إيه. طيب الآن وقع العقد ودوم الأسبوع الأول. وش الأشياء اللي المفروض الأسبوع الأول يحرص عليها ويستحضرها في بيئة عمل جديدة ما يعرف فيها ولا أحد؟
أنت تبغى تعطي انطباع أنك أنت احترافي.
ممتاز، هذا المقصد.
هذا واحد. احترافي شلون؟ احترافي أنا جاي بالوقت، الدوام من 9-5 أنا 9 موجود، 9-5 أنا موجود، الدوام من 7 أنا من 7 موجود وأطلع بالوقت. هذه مهمة، التزام بالأوقات، الحضور، الانصراف، أوقات استراحات، الغداء، البريكات، الأمور هذه تلتزم فيها، هذه مهمة. الهندام شيء ثاني، مظهرك من أهم الأشياء، النظافة الشخصية، الشباب، علاقة، الوجه، الأمور، الثوب، هل أجي أنا بثوب بدون شماغ، ولا أجي ثوب بشماغ، ولا أجي بدلة، يعتمد على المنظمة اللي أنت فيها، وش لبسهم الرسمي، وش مجال عملهم، ومن خلالها أختار المظهر المناسب للمكان. ثلاثة، الثقة، أبغى أبني علاقات جيدة مع الناس، أحرص على التعرف على الناس، تعرف على الزملاء، تعرف على المرؤوسين، الرؤساء، هذه مهمة في أول أسبوع، كلها تعارف، تحرص على
أنت اللي تبادر.
طب يعني إذا قدرت هذا أفضل، وإحرص أنك تكلم خاصة الزملاء والمرؤوسين والرؤساء، هذا لابد منه. زملائك المباشرين، مرؤوسينك اللي تحتك في فريقك، ورؤسائك، رئيسك المباشر. هذا طبعا يمكن رئيسك المباشر المفروض أنها أول مقابلة تسويها.
نعم،
في المنظمة. هذه يمكن أول ثلاث أشياء عشان تعطي الانطباع الاحترافي اللي تبيعه لنفسك. بعدين لازم تجلس مع مديرك المباشر، أول شيء تجلس معه، أعطني توقعاتك مني، وش تبي مني، وترسم أنت وياه خطة. على الغالب المدير موظفك عنده أهداف معينة في باله، والله أبغاه كذا كذا كذا، والله وين مشاكلك تباني أحلها، وين الشيء تباني هذا.
هذا من أول لقاء،
هذا من أول لقاء لابد منه تحدد سقف التوقعات،
وتكون هي بمثابة أهدافك.
نعم، خلاص حطها، هذه أهدافي أنا السنوية السنة هذه،
واحد
اثنين ثلاثة، وتعرف الأولويات. أنا حددت معاك يا أبو سعود خمس أهداف، وش الأولوية، ركز على أي واحد، هدف رقم واحد ولا هدف رقم خمسة، فحدد الأهداف وأرتبها بالأولويات.
جميل،
حسب الأولويات. نفس الشيء جسمع فريقي، إذا والله أنا جيت أرأس فريق،
إذا أنا موظف،
إذا موظف إذا خلاص بعدين أتعرف على الزملاء. وهنا مهم تبدأ تشوف العرف في أشياء كثير ما هي مكتوبة. يعني أنت ممكن تقرأ لوائح التوظيف، لوائح الأخلاقيات، تقرأ الإجراءات حقت الجهة، من خلالها تعرف أشياء كثير، إيش المفروض تسويه، إيش الممنوع تسويه، خاصة موضوع السرية، المعلومات وغيرها من الأشياء، هذه لابد أنك تطلع عليها أول فترة.
هذه ضروري،
ضروري في صديق. جهات، في جهات أصلاً هي تدربك.
إيه.
يعني عندها باكج، نعم عندها باكج ولا روتيشن على كل الأشياء الرئيسية لازم تحفظها.
تصدق إن في ناس توظفوا وتقاعدوا وهم والله ولا يدري وش السياسات والإجراءات واللوائح والخطة الاستراتيجية، ما يقرأها، يقول كثير أو فاضيين، عندنا مهام ونشتغل.
والله ما أدري شو مشت معاهم، لكن
لكن أنا أبي لذلك بسأل، اللي يقرأها وش الناتج اللي يحصل عليه؟ إذا قريت أنا بالأسبوع الأول حتى بعد ما أطلع من العمل أخذها معي وقراها بالبيت الأسبوع الأول، أنا قريت كل السياسات والإجراءات والخطة الاستراتيجية والخطة التنفيذية، وش المنتج اللي يفتح عيني كموظف للبيئة وأهدافه؟
منتج مهم
واحد،
الجودة لها فوق 300 تعريف لو تجوجلها الحين، لها فوق 300 تعريف. أفضل تعريف للجودة هو meeting customer requirements.
جميل.
أو الاستجابة لمتطلبات العميل.
جميل.
أنا عندي منه العميل، المنظمة، ورئيس المباشر، هم العملاء حقين. فإن إذا بروح أنا بسوي أهداف من راسي وأشتغل على كيفي، أنا معناته
أصبح في فلك آخر،
أصبحت في فلك آخر، ضيعت وقتي وجهدي على شيء ما هم مهتمين فيه الجماعة. فقراءتي لاستراتيجية المنظمة، رؤيتها، أهدافها الاستراتيجية،
الوصف الوظيفي،
الوصف الوظيفي يعلمني وش المطلوب مني. ممكن الأهداف اللي أنجزت مع الرئيس المباشر في أشياء يعني غايبة
عن باله،
عن 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 باله، ممكن أضيفها، أقول تعال طول عمر والله ترى هذه النقطة ممكن نطلع منها مبادرة، هذه النقطة ممكن نطلع منها مبادرة، وهكذا. ففهمك للمنظمة توجهاتها يساعدك في تحديد أهدافك، لأن أنا إذا بسوي أهداف ما تخدم المنظمة، أعرف أن جهدك راح السداء، ما أحد استفاد منه ولا له قيمة، وتجي نهاية السنة تقول أعطوني تقييم ممتاز، أعطوني، والجماعة يقولون لك يا أخي ما سويتنا اللي إحنا نبيه. طب وش كنتوا تبون؟ هو هذا اللي كانوا يبون، هالاستراتيجية وهالرؤية وهالتوجهات وهالأمور هذه. فأحرص دائما تربط أهدافك، تربط مهامك وأعمالك في استراتيجيات توجهات المنظمة، وش المهم بالنسبة للمدير، وش المهم بالنسبة للمنظمة، وركز عليه.
وحفظ الوصف الوظيفي، إنك يعني عملك كله في هذا الإطار،
أي مسؤولياتك مهمتك، يعني تفهم بالضبط دوري وش. طبعا أنت على الغالب إذا أنك أنت عندك تكرار وعندك خبرة، الغالب أنه مثلا لوائح مثل لوائح التواصل الداخلي، لوائح الأخلاقيات المهنة، لوائح بعض الإجراءات والسياسات، الغالب هي مرة عليك وهي نفسها، يمكن ما تحتاج تمر وتطلع عليها، ممكن مهمة جدا للأشخاص اللي أول مرة يتوظفوا.
احنا نتكلم ترى الآن للي أول مرة يتوظف، لكن أيضا ترى ما يمنع للي عنده خبرة أول، يمكن تكون السياسات هذه مختلفة
ممكن.
من بيئة عمل.
بالضبط بالضبط، الإجراءات على الغالب تكون مختلفة، الإجراءات دائما تمس العمليات الخاصة في المنظمة، على الغالب تكون مختلفة. والإجراءات ميزتها وش؟
أيه.
تعرف منين جاي تك المعلومة، يعني أنت دائما في أعمالك، أنا عندي عملية جالسة تصير، العملية هذه لها مدخلات.
أيه.
على الغالب المدخلات هذه تجين من إدارة معينة، وعلى الغالب مخرجات هالعملية اللي بسويها بتروح لإدارة معينة، فأنا بعرف أنا منين جاي المدخلات. إذا المدخلات جاية من إدارة فلانية، إدارة سين صاد، أروح أربط أبدأ علاقات معاهم، هذول الجماعة بشتغل معاهم يومي، تجيني منهم مدخلات، فأنا عميل بالنسبة لهم. واحد، مخرجاتي وين رايحة؟ وش الإدارات اللي تستفيد من الأشخاص والأفراد اللي يستفيدون من مخرجاتي؟ برضو أحط بعيني وش يبغون، تعرف عليهم وشوف احتياجاتهم، لأن هذول عملائي الحين صاروا. فمهم أنك تعرف لما تقرأ إجراءات تعرف هالأشياء هذه، تعرف من يتعلق فيك، من له علاقة فيك، وما حد يعني ما في يد تصفق لحالها.
صحيح،
ما حد يشتغل لحاله، كل مبادراتك أنت بتجد أن نجاحك فيها مرتبط بشراكاتك مع المنظمات، مع الإدارات،
الإدارات
الأخرى اللي داخلها وزملائك داخل الفريق. فلازم تبدأ علاقة، من اللي يأثر علي، من اللي يحتاج منه شيء. إدارات مثلا إدارة تقنية المعلومات لو تبغى تأتمت عملية بترجع لهم.
صحيح.
إدارات موارد بشرية بيساعدونك في التوظيف، يعني إدارات مثلا المرافق بيساعدونك في المكاتب وغيره والكمبيوترات والأمور. ففي كثير من إدارات مساندة هذه أحتاج أنا أبني معها علاقات، يعني هم بيساعدوني في المستقبل. إدارات متخصصية أحتاجهم في عملي، أبني معهم علاقات، وهكذا.
البعض بالأسبوع الأول يجي ويشوف أشياء ما عجبته يروح ينتقد، يروح المدير مثلا يقول والله كذا، ويبدأ في عملية الانتقاد. إيش تخلق هذه بالأسبوع الأول؟ يفترض أنه يبعد عن الانتقاد.
صحيح، وهذه دارجة كثير،
وهذا المشكلة
خاصة الناس اللي قضوا فترة طويلة في منظمة واحدة.
إيه؟
تجد أنه تعود على جو معين وعلى نظام معين، فلما يبدأ يطلع ما هو يبدأ ينتقد، ما هو بسبب أنه في مشاكل فعلا منظمة جديدة، بس بسبب أنه شيء ما هو تعود عليه،
ما تعود. وهو يعتقد أنه من باب التصويب.
بالضبط.
لكن وش الانطباع اللي تخلق؟
تخلق أولا أنت تكسر يعني الاندماج، خربته. أنت تبغى تدخل منظمة جديدة، تبغى تندمج معها. إذا أنت تجي من أول أسبوع يا جماعة الخير لا هذه غلط، يا جماعة الخير هنسوي هذه بالطريقة هذه، اسمع يقولون هذا طيب يا أخي عطنا فرصة فهمنا
وش اللي جابه لنا
فهمنا أول عط نفسك 6 شهور قبل ما تنتقد أي شيء، تشرب النظام، تشرب طريقة العمل الجديدة، تعرف على الناس أكثر، خلهم يفهمونك أكثر. يا أخي يمكن في أول أسبوع لو بدأت تتكلم يقولون هذا من أول أسبوع جاي ينتقد، أنت استشاري، أنت ولا موظف معانا، دورك أنك تبدأ تساعدنا وتشتغل معانا. فبعد 6 شهور إذا عرفوك أكثر، ما أنا وعليك أكثر، ممكن يكون سهل أنهم يتقبلون منك مثل هالتغييرات، مثل هالأمور، خاصة أنهم يفهموك وأنت بعد عطيتهم فرصة تفهمهم.
صحيح.
لكن في أول أسبوع أنا ما تونا قلنا بسم الله
شال المشعب
جاهز الرجال.
طيب الآن العلاقات البينية بين الزملاء والزميلات، سواء بدارتك كموظف جديد أو مع الزملاء والزميلات اللي بالإدارات الأخرى، هل في مرتكزات تبنيها اللي لا هي اللي تجي بالحيل فيها علاقة، ولا هي اللي فيها فجوة؟ يعني كيف تضبطها بعلاقة احترافية؟
أنا أحب قاعدة 80-20.
إيه شلون؟
أنا في بيئة العمل علاقتي فيك عمل.
صحيح.
ف80% من الوقت اللي نقضيه مع بعض نبغى نقضيه بالسوالف والحديث عن العمل.
جميل.
20% أمور شخصية جانبية، والله تشجع أنت الهلال وتشجع النصر، والله عندك مثلا هوايات معينة، هذا 20% من الوقت، و80% من الوقت كله مصب في العمل.
وال20% هذه أثناء البريكات،
أثناء البريكات ولا حتى أثناء العمل عادي، بس إنه عشان تحافظ على علاقة مهنية. 80% من علاقتي معك مهنة، معناته وش؟ بعد الساعة 5 ما تربطني معك أي شيء، ما راح نسولف أنا وياك على الغالب، في الويكندات، في الإجازات ما راح نسولف، لأنك أنت علاقتي أنا حدود علاقتي معك في هال هالمنظمة هذه، فهي 80% من الوقت على كذا. طبعا ما هو معناته هذا أن ما في علاقة جيدة، ما في ثقة بين الزملاء، بالعكس يعني ممكن تكون علاقة ممتازة وممكن تتطور حتى لصداقة، بس الكلام هنا لما تكون العلاقة أفقية. لما نتكلم أنا على زملاء عمل علاقتنا أفقية ممكن تتطور لصداقة، لكن الخطير والخطأ أن العلاقات الرئيسية تتطور لصداقة. مع مديرك ولا مع مرؤوسيك؟
وين الخطر؟
الخطر أنه في الأخير مديرك هو مسؤول عن تقييمك نهاية السنة، على الغالب ما راح تجي أنت وياه على وفاق في التقييم، ممكن يكون أنت عندك نظرة لنفسك مختلفة، راتبك من المدير، المكافأة نهاية السنة من
الدورات التدريبية والتطويرية،
الدورات التدريبية من المدير، إجازاتك من المدير، فتجد كثير من الأمور مرتبطة بهالمدير هذا. فصعب أن المدير يتصادق مع مرؤوسينا، لأن إذا تصادقت معاكم ممكن يكون صعب علي أن يعطيكم تقييم عادل، أو مثلا ممكن أنتقدكم، صعب أن أنتقدكم. فدائما تحافظ عشان تسهل عليك كمدير، تسهل عليك تقييم زملائك مرؤوسينك في العمل، فريق عملك، توجيههم، العدل، لأنك أنت بعد أنا كمدير أنا مؤتمن من المنظومة اللي أشتغل فيها أني عامل الموظفين بعدل، الممتاز أعطيه ممتاز، الجيد أعطيه جيد، ما هو بسبب علاقته معاي أعطيه ممتاز وقيمة. فأحرص دائما أنه ما يصير فيه صداقة بالعلاقات المهنية الرأسية. الأفقية ما في مانع. طبعا من أشهر المشاكل وشي أبو سعود أن خوي صار مدير وقلب عليه،
إيه؟
هذه يعني أشهر شيء، وكثير من الناس ما تفهم أنه أنت كنت في علاقة أفقية مع هالشخص، لما انقلبت العلاقة رأسية ما تقدر تعامله كصديق، خاصة قدام باقي الفريق. ممكن هو يحس أنك أنت تقلل من احترامه، ممكن هو ما يبغى الناس تبون عليه.
الموظف هذا يقول أنا قوي، شو عندي علاقات
خلها برا العمل،
إيه؟
إذا أنت فعلا بنيت معها العلاقة حاول تحافظ عليها بس برا العمل، وأنت حط حدود. ما تقدر قدام باقي الزملاء والله يا لا ابو فلان وشلونك، والله لعبه البلوته مسكه، والله فزنا عليك، ما تبي.
معناته المشكله بالموظف ما هو بالمدير اللي تغير.
مو شرط
لا، احنا نقول قرب عليه، هو ما قرب عليك، هو عنده ادوار الان مختلفه،
في ادوار مختلفه، هذا جانب. جانب ثاني ممكن فعلا قرب عليه، ما تدري انت وش، بس انا عشان ما تقع في الخطا دائما انتبه للتغير اللي صار. انت كنتم على علاقه افقيه من خلالها سهل تبني صداقه، بس لما تصير علاقة رأسية تصعب.
أخلق المسافة أقل شيء في بيئة العمل.
يا سلام، ابدأ حطها المسافة هذه عشان ما فأنت ترجع دائما للثمانين عشرين، أشوف أنها أنسب شيء.
جميل. بالنسبة للسيدات، الموظف هذا اللي ما شاء الله انقبل بهالوظيفة، العلاقة مع الزميلات
نفس الفكرة،
28
28 نفس الفكرة. يعني بالأخير أبو سعود ما تقدر تخلي العلاقة 100% مهنية يا أخي. شخص زميلة جهة مولود، زميلة مثلا صار عندهم عزاء أو موقف، ما تقدر أنت يعني ما
تواسيهم.
نعم، لابد الجانب الإنساني يدخل، فأنت فيك داخل، لكن أنت تحافظ على هالعلاقة الرسمية، 80-90 للمهنة، 10-20 للجوانب الشخصية، واللي زي ما قلت هي مناسبات تصير، شخص جه مولود، شخص نجح وتخرج،
مرض دخل مستشفى،
مرض أسأل عنه، عنده مشكلة أحاول أواسي، هذه يعني أعتقد أنها جزء من العلاقات الإنسانية. صعب أنك تقول الله إحنا آلات ما لنا للشغل بيننا. 80-20 تحفظ يعني.
20 هذه واحد جاي بسلف.
لا لا، بس بعد عنها السوالف.
والله من جد، والله يمكن واحد يجي يقول والله ترى هذه من 20%،
والله هذه
لا تنسى أخوك،
هذه خطيرة،
أبعد عن الجانب هذا.
هذه خطيرة.
طيب الآن الموظف ما راح يبقى موظف كل عمره، يبي يتدرج ويطلع فوق، يصير رئيس قسم، رئيس وحدة، مدير إدارة، رئيس قطاع. وش اللي المفروض يستحضرها من بداياته الأولى؟ مهارات ناعمة يقول هذه هي اللي تبي ترفعني في سلم المناصب.
أولا أنت من تبدأ تدخل المنظمة استحضر دائما سمعتك، هذه أكبر جميل. يعني أكبر قيمة يملكها الموظف، وش سمعتك عند الموظفين، كيف الناس تشوفك، والله هي سعود والله موظف ممتاز، مهني نزيه، ساعدنا في الموقف الفلاني، ولا والله سعود موظف عسر، تعبنا،
معقد.
معقد. في كثير من الناس ترى ابو سعودي يبلون يعني فريقه، مدير تلقاه يمسك يخرب علاقات مع باقي الادارات، يتورطون كل الفريق العمل، ينشل ما يقدر يشتغل ما يقدر يتحرك. فانت لازم تستحضر سمتك، هذا من البدايه. اثنين تبدا تحضر وتبدا تطور مهاراتك الناعمه.
ترى المهارات الناعمه يعني مصطلح كبير وفضفاض،
صحيح.
خلينا نحددها باربع او خمس مثلا مهارات.
يعني اول شيء انت خلينا نقول انا متى ترقى الشخص.
ايه
يعني انت اذا انك كنت خلينا نقول طبيب ممتاز، جراح ممتاز،
نعم،
بتصير كبير الجراحين، ممكن تصير مدير مستشفى. انت وانت طبيب جراح مهارات الجراحه هذه الفنيه هي اهم شيء عندك،
صحيح.
ما تحتاج كثير مثلا مثل مهاره اتصال، ما يحتاج كثير مهاره تفاوض،
اي نعم،
ما يحتاج كثير مهاره تفويض. واحد يقول لي اول مهمه واصعب شيء تحتاجه لصرت مدير او تسويه انك توقف تشتغل. خلاص انا كنت جراح، الان ترقيت صرت مدير مستشفى، لازم اول شيء اوقف اني اسوي عمليات جراحيه، خلاص انتهى المجال، لازم اعطي غيري هالمجال هذا. فانت كمدير اول ما تترقى التفويض مهم، من المهارات الاساسيه الناعمه، مهاره التواصل، قدرتك على الاستماع للناس، قدرتك على توصيل المعلومه للناس. في ناس كثير تقول لها نبغى الشغله الفلانيه، يقول خلاص ويروح يرسل ايميل. يا جماعه الخير، الايميل ما يسولف، الايميل ما يضحك، ما يسلم، ما كلم الشخص. فبالبداية لازم تبني علاقة، فمهارة الاتصال مهمة. أنا أرسلت إيميل، لا ما يكفي الإيميل، شوف في عدة قنوات للتواصل استخدمها كلها،
مع الإيميل
بالتليفون حضوري بالإيميل وهكذا، رسالة جوال واتساب وهكذا. فمهارة الاتصال، التفويض، التفاوض، التسويق مهم، الإقناع. أنا عندي مبادرات كثير، عندي مشاريع كثير، أبغى أقنع القيادة في المنظومة أنهم يتبنون هالمبادرات، لازم يكون عندي مهارات تسويق. فهذه مهمة تبدأ تدخل على المهارات الناعمة، مهارات الشخصية، مهارات الذكاء العاطفي مهم جدا. يعني حنا دائما ترى من شقين الناس، الشخصية الاجتماعية، الذكاء العاطفي له علاقة مثلا في فهمك للناس. الشخصية الاجتماعية يفهم الناس بسهولة، أنا أفهمك بسهولة إذني أنا شخص اجتماعي. شخصية انطوائية يفهم نفسه بسهولة. والذكاء العاطفي من شقين، لازم تفهم نفسك، تتحكم مشاعرك،
تفهم الآخرين.
فدائما تلقى عندنا الشخص جانب من هالجانبين يحتاج يطورهم فيه. إذا أنت اجتماعي لازم تطور جانب الحديث مع النفس والجلسة مع النفس وفهم النفس. إذا أنك انطوائي لازم تطور جانب فهم الناس وعلاقتك مع الناس وهكذا. فلازم تبدأ تدخل على الجانب المهارات الناعمة. وكثير من القيادات اللي تلاحظهم الآن على مستوى الدولة مثلا في الوزارات، تجد أنهم لا تخصصاتهم تمت في العمل اللي هم يشتغلون له ولا حتى مسيرتهم، وبالرغم من هذا ناجحين. ليش؟ لأن المهارات الأساسية اللي يحتاجها هي مهارات الذكاء العاطفي، المهارات الناعمة مثل الاتصال، التواصل،
الإقناع،
تحفيز فريق العمل. أنا كيف أحفز الناس؟
هذه ياخذها من خلال يعني من خلال ادوات معينه، مثلا دورات تدريبيه، قراءه،
نعم،
كتب،
نعم،
مشاهده قنوات معينه،
صحيح،
مثل بودكاست الغبوق،
نعم،
مثلا،
نعم.
فهذه يعني لابد انه يبدا فيها من بدايه عمله المهني،
صحيح،
اذا هو يبي يبحث عن منصب. طيب الان واحد جلس له سنه وبدأ يندب حظه، يقول يا أخي أنا لي سنة ما ترقيت، ما صرت رئيس قسم، وش الوقت اللي تقول والله هذا فاته يعني حظوظه ما هي جيدة أنه المفروض يمسك منصب؟ يعني يبدأ من رئيس واحدة.
حنا أنا أقول شوف، حنا الحين مشكلة هالجيل الجديد عجل
بالحيل،
عجل، يبغون أول سنة يبغى يصير مانجر.
بعدين لا تتكلم عن الجيل الجديد لأني أنا من ضمنها. ترى ما اصبح
سام، لكن في نوع من يعني الانسان طبعه عجول. خلينا نقول الجيل الجديد والجيل
ترى انا طيب. طويل يعني.
لا تاخذ منصب اشرافي قبل عمر 30، خذها قاعده.
أوه.
لا تسعى له، على الاقل اذا جاءك لا تقول لا، لكن لا تسعى له قبل عمر 30.
وش السبب؟
السبب انت بتعطي نفسك مجال تنحك في العمليات الاساسيه، تتعلم المهارات الأساسية في المهنة والمجال اللي تشتغل فيه. لو أنا مهندس مثلا مشاريع، أبغى مثلا 5 سنوات 7 سنوات من حياتي الأولى أقضيها في الميدان في المشروع، أشتغل مع المقاول، أشوف الصبيات، أشوف الحفر، الدفن، كيف نشطب المبنى مثلا، كيف تبنى البنى التحتية، كيف تبنى المرافق، أبغى أشوفها على الميدان على أرض الواقع. هذه مهارات ضرورية، لأنك أنت تبغى تدير الناس لا ترقيت اللي هم في المجال.
صحيح.
لما تبدأ توكلهم بالمهام تكون عارف، والله أبو سعود أبغى تخلص هالشغلة بأسبوع والشغلة تأخذ لها شهر. شلون تعرف أنت تأخذ أسبوع وتأخذ شهر إذا أنت ما أنت سويتها بنفسك قبل؟ فمهم جدا أنك خذ راحتك في البدايات،
لا تنظر،
لا تنظر، لا تستعجل، لأن ترى قدامك 25 30 35 سنة عمل، لا تستعجل. إذا صرت مدير في 30 وش خليت 40، وش خليت 50، وش خليت 60، اصبر، تروى، قدامك جاي، لا تستعجل. على قولتهم لا تغرك الإنجازات السريعة، في ناس كثير ترى يوصلون مناصب سريعة ويسقطون من بعدها، يكون ما هو جاهز، يكون استعجل عليها. لا تستعجل، خذ راحتك إلى 30
تشبع بكل المهارات.
نعم.
بالعمل كله بتفاصيله.
نعم.
لكن على خلك على بينة بسياساته، إجراءاته، لوائحه، خطته. نعم. الاستراتيجية. نعم. كل التفاصيل.
أفرض أني أشتغل في موارد بشرية.
نعم.
في إدارة الموارد البشرية سنة سنتين كنت أشتغل في قسم مثلا استقطاب المواهب.
نعم.
مليت، أبغى أغير.
ما هي بكيفك،
ما هو شرط. لا، إذا صرت في المنظمة. أيه. على حسب علاقاتك، في إمكانية، في احتمال كبير أنك تنتقل. أنا أبغى أنتقل من قسم استقطاب المواهب مثلا إلى قسم التدريب.
يعني هذا المفروض تبادر أنت كموظف.
جميل.
وتسأل مديرك. نعم. تقول والله بنقل أنا القسم. نعم. الفلاني عشان أتعلم المهارات وتفاصيل عملها.
نعم. نعم. إذا أنت تبغى تصير مدير إدارة موارد بشرية ممتاز، احرص أنك تتنقل داخل إدارة موارد بشرية، تشوف جميع أقسامها
وأنت تطلب، لا تنتظر يطلب
لا منك. تنتظر سنة سنتين تكلم رئيسك المباشر، ودي أنتقل قسم الفلاني تدريب، ودي أنتقل قسم مثلا والله شؤون الموظفين، ودي أتعرف على الأعمال. إذا ما صارك فرصة ما هي مشكلة، ممكن من خلال سؤالك وشغلك مع الشباب ممكن تغطي لزملائك إذا خذوا إجازات في أقسام ثانية وتأخذ فكرة عن العمل. بس احرص عليها، احرص على هذه. أنا أقول التنقل الأفقي داخل مجالك أهم بكثير من التنقل الرأسي، خاصة قبل 30.
جميل. وطلال، الاحترافية في العمل مصطلح كبير، والآن الكل يردد هالمصطلح، حتى صار فيه نوع من الوجاهة. يعني الواحد لو السالفة مشرزة راح وقال الاحترافية في العمل.
صحيح.
فوش نبي يعني تفاصيله باختصار، وبنفس الوقت وش اللي المفروض الخطوات اللي أصل له؟
هي شوف، يمكن احنا ترى لمسنا على الاحترافيه خلال نقاشنا وحديثنا.
اي صحيح،
في كثير من الجوانب،
بس نبي نحددها الان.
المظهر اول شيء.
جميل.
مظهرك اول حاجه، اولا مظهرك، هندامك، لبسك. أيه. يكون متوافق مع الاعراف حقه المكان اللي تشتغل فيه. النظافه الشخصيه. مظهر مكتبك، هذه مهمه جدا،
ما يصير فيها اوراق.
رتب،
سمي يحطون الاوراق عشان يبين انه
في ناس
انه مسحوب.
في ناس تسويها وصراحة يعني مكشوفة
مرة،
واضحة الأمور. ترتيبك، أنا لما أدخل على شخص مرتب أعرف أني لو أعطيه مهمة كمدير أعرف يخلصها بسرعة. الرجال منظم مرتب، لما أقول أبغاها بأسبوع يعرف يخلصها. تعطي انطباع أنك مسيطر على شغلك. لكن لما أجي وأشوف الأوراق ومكركبة الأمور ممكن أقول الولد هذا مسكين، هذا يعني ما أبغى أعطيه مسؤوليات كثيرة، حالته حالة، هو غرقان بشغله،
ويمكن هو يتصنع انه غرقان،
ممكن يتصنع انه غرقان، وهذه تحرمه من فرص.
إيه.
انه يطلع مسؤوليات يروح. فمظهرك الشخصي، مظهر مكتبك، والنظافه الشخصيه، هذه اول حاجه. التزامك بالانظمه الداخليه للمنظمه، هذه مهمه. انا في مكان فيه اعراف، خل اعطيك مثال ابو سعود.
سم.
واحد دخل منظمه اشتغل فيها، يقول يا اخي صياغه الايميلات، يقول دائما يبدون هم بالانجليزي يكتبون، يقول دائما يبدون دير ابو سعود مثلا، او دير ابو طلال، او دير سعود، او دير مسلم. انا جاي من مكان اغلبها جانب وما كنا ندخل بالاسم على طول، فلان جود مورنينج ابي كذا، فلان جود افترنون ابي كذا. فيقول انا على سجيتي الصراحه، على اللي انا تعودت عليه. ثاني أسبوع واقف مع زميل من الزملاء،
هنا تغيرت ثقافة المنظومة.
يا سلام.
والبيئة.
ولا هو شيء مكتوب هذا.
اي عرف،
هذا عرف. يقول أنا انتبهت للاختلاف لكني ما حرصت على تطبيق. كنت أسولف مع واحد زميل جديد في المنظمة قال لي يا أخي فلان، واحد ثاني توه جايهم بعد، قال يا أخي ميلاته ناشفة حتى ما يبدأ بدير. يقول وأنا انتبه
صح.
قلت هذا الحين لا يكون الناس كلهم يقولون عني كذا، يحسبوني ناشف. ففي لمسات وأشياء خفيفة بالمنظمة لازم تنتبه لها أول ما تدخل، هذا جزء من احترافية ترى العمل،
معرفة الثقافة.
أي ثقافة المنظومة. في منظمة ترى تهتم بالانضباط، تدخل السالفة هي تطلع من السالفة. في منظمة ثانية الإبداع دارج عندها، يركزون على الإنجاز، فتقييم الموظف يختلف تمام. فأنت شوف شو الأعراف، وكذلك شوف اللوائح، السياسات الداخلية للمنظمة والتزم فيها. هذا جزء بعد ثاني مهم للاحترافية، الاحترام. يعني في علاقاتنا الخارجية والاجتماعية الاحترام مهم، كذلك في العمل. الاحترام عن طريق الحديث الجيد مع الناس، مساندة الناس، احترام خصوصياتهم، احترام صلاحياتهم. فيه يا أخي أنا في تسلسل هرمي في المنظومة، أنا ما أقدر أتعدى مديري وروح المدير اللي فوقه الذي فيه إشكال أو في شيء، بس في الاعتياد أنا ما أتعداه. في الأصل لازم أروح لمديري المباشر في أي شيء، فتعديك للمدير ممكن هذا يعني عدم احترام لصلاحياته. توقيعك عن شخص معين عدم احترام لصلاحياته، فهذا جزء من الاحترام. غير الاحترام تجي لي جوانب كثيرة لها علاقة في مشاركة الإنجاز ومساعدة الناس. خلينا زي ما قلنا إحنا، أنا احتك ترى في منظومات كثيرة، إدارات كثيرة، أساعدهم يحتاجون شيء، أشخ معاهم، أساعد فيهم، أمدحهم. أمدح زملائك أي فرصة تجيك، اشكرهم.
يقول أجمل أنواع الموسيقى هي المدح والثناء.
نعم.
أيوة.
نعم.
نغم نعم. على هالقلب.
نعم. فهي هذه الجوانب وكثير من الجوانب اللي تحدثنا فيها بالخطوات السابقة كلها تصب في الاحترافية.
جميل. قبل الختم ودي أعرف وش أبرز السيرة الذاتية اللي مرت عليك، يا فيها طرافة أو فيها جودة ولمسة إبداع، هل تستحضر شيء؟
والله هي مؤخرا رجعت سيرة ذاتية لشخص عنده تقريبا 15 سنة خبرة.
إيه.
لما تجي تشوف الخبرات المهنية، المنصب كاتب، اشتغلت من السنة الفلانية للسنة الفلانية، بس اللي بعدها منصب، اشتغلت من السنة الفلانية للسنة اللي بعدها، اللي بعدها منصب، اشتغلت من السنة الفلانية للسنة الفلانية فقط. يا رجل ما في أي شيء ثاني. كانت حتى لدرجة الرجال عنده 15 سنة خبرة، التدريب اللي كاتبه أكثر من الخبرات المهنية، أو قسم التدريب أكثر من قسم الخبرات المهنية.
نعم.
فهذه شيء يعني تستغربه من الناس. كان مركز على مثلا جانب له علاقة في الكمبيوتر، تصميم ما التصميم، وهو تعدى المرحلة هذه، وصل مرحلة إدارية. أنا شو أبغى بمهاراتك التصميمية؟
من جد.
إيه. في المقابلات تصير مواقف،
المقابلات مثل
المقابلات مثلا واحد سوى مقابلة مشت من أحلى ما يمكن، سألوه في النهاية سؤال، قالوا له متى، وش اللي، وش السبب اللي بخليك تجينا؟ قال الراتب. قالوا شكرا، استبعد بهالسبب.
عجيب.
نعم. أنه
لكن أبو طلال فعلا الناس يعني المصلي يصلي دور المغفرة بالنهاية.
صحيح.
صح ولا لا؟
ما في شك.
الناس يوم تجي تتوظف بعد الراتب يعني هو الأساس.
ما في شك.
طيب ليش يستبعدون؟
بس خليك ذكي، لأنك أنت إذا قلت لي أنت الراتب جايني، معناته إذا جاك واحد أعطاك 10% زيادة
مشيت.
إيه. فأنا ما أقدر أستثمر فيك.
يعني معناته أن الأشياء هذه ما تصرح فيها.
ما تقدر تقول.
ما تقدر تقول.
شوف أنت ما لو يجونك يقولون لك تعال اشتغل بلاش ما أنت جاي.
صحيح.
هذه طبيعي ولا حد زعلان منك، لكن تيجي تقول السبب الرئيسي إني أجيكم عشان الراتب، هذه إشكالية. خلي السبب الرئيسي والله مثلا أنا والله متحمس
بيئة العمل.
بيئة العمل عندك. أنا متحمس لرؤية المنظمة، أنا ودي أشتغل منظمة هذه رؤيتها عجبتني، استراتيجيتها عجبتني، هويتها عجبتني، عرفت؟
القيادات اللي فيها قيمة مضافة للمهنية.
القيادات وهكذا. هنا أنا أعرف أن هذا بيجيني أقدر أستثمر فيه. وهكذا.
أهدافك الخفية خلها معك.
نعم. كلنا ندري أن الراتب جزء أساسي.
أي نعم.
ما في شك.
نعم.
وهذا تفاوض فيه بوقته، بس لا يكون هو السبب قدام الناس يقول أنا.
ولا تظهرها يعني.
تظهر.
إحنا يا طول العمر أبو طلال الغبوق تعرف لابد يكون له زبدة.
إي.
فوش زبدة غبوق أنا الليلة؟
والله أنا بقول للناس شوف، لا تركز على نتائج في مسيرتك المهنية وفي حياتك لا تركز على النتائج، النتائج رب يد رب العالمين، أنت ركز على الأسباب.
جميل.
في سعيك في اجتهادك ركز على الأسباب المطلوبة لتأدية النتائج، وإن ما حصلت النتيجة اللي تبغاها فهي خير إن شاء الله، لأن النتائج مربوطة برب العالمين.
شكرا لك أبو طلال، أعطيك العافية، أثريت أنا بالمرة اليوم.
الله يخليك،
شكرا لك، الله يسلمك.
سعيد جدا على هاللقاء وعلى هالثقة وهالجلسة، وإن شاء الله نشوفكم بلقاء ثاني.
نشوفك إن شاء الله.